بسم الله الرحمن الرحيم.
منتديات الحور العين الإسلامية.
يسر إخوانكم في منتديات الحور العين الإسلامية أن يقدموا لكم هذه المادة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أيها المسلمون، الحب، تلك الكلمة الرنانة الرائعة التي تقع في القلب موقعا عجيبا وتأسر الألباب حين تذكر. نعم، الحب حب لله، وحب لرسوله، وحب للعشيرة والوطن، وحب للآل والأصدقاء والزوج. نعم، هذه الكلمة الرقيقة وللأسف الشديد في أزماننا قد دنست، فكم من كثير من الجرائم قد ارتكبت باسم الحب الطاهر البريء. والناظر إلى الشوارع الآن يجد أن كثيرا من المغفلين، بل إن كثيرا من التافهين الذين لا يرقبون فينا إلا ولا ذمة، يجتهدون غاية الاجتهاد لإحياء ذكرى بعض الكفار بما يعرف بالفالنتاين داي أو بعيد الحب. تمشي في الشوارع بتلاقي دلوقتي دباديب حمراء ومناديل حمراء، وكأن في حصبة في البلد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لهذا أردنا في هذا اليوم الكريم المبارك الأغر أن نبين موقف الإسلام من الحب ومن عيد الحب ومن هؤلاء الذين يحتفون بما يسمونه زورا وبهتانا بعيد الحب. وشاركني في هذا المجلس الكريم أخي وصديقي الشيخ أحمد جلال حفظه الله تعالى، وهو من إخواني الدعاء إلى الله عز وجل، ممن وفقهم الله تبارك وتعالى وفتح له قلوب إخواننا الشباب. مرحبا شيخ. إذا قلنا في بداية هذا اللقاء، ما هو تاريخ عيد الحب الذي انتشر وتسرب إلينا من بلاد الإفرنج؟
أعوذ بالله السلام عليكم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بداية، والله يا شيخ علي أنا حزين غاية الحزن في الفترة الأمة نسيت فيها تاريخها، نسيت فيها أيام الإسلام، ونسيت فيها عظماء الإسلام، واهتمت الأمة في هذا الوقت بأسافل الناس وبالأقزام، بل وتهتم الأمة غاية الاهتمام بأقوام ليسوا على دين الإسلام أصلا. ففي هذا الوقت بالذات احنا كان ينبغي علينا ان احنا نعلم الناس ونعلم المسلمين عامة أيام الإسلام، يوم القادسية، يوم اليرموك، وغيرها من الأيام التي حقق المسلمون فيها انتصارات عظيمة، كذلك أيضا نذكر الناس بأيام الأندلس وفتح الأندلس ولذلك نذكر الناس بتاريخها في قسطنطينية وغيرها من البلاد التي فتحها الله سبحانه وتعالى عليهم. فأنا أقول التاريخ أمر مهم، التاريخ أمر مهم، وينبغي على الأمة في هذا الوقت بالذات أن تحيي تاريخها مرة ثانية، لأنني على اعتقاد ويقين أنه لا خير في أمة تجهل التاريخ. ولا أقول استطاع أعداؤنا في هذه المرحلة بالذات أخونا الفاضل الشيخ علي إن هم يكادوا إن هم يهمشوا تماما قصة تاريخ الإسلام ويقوموا بوضع تاريخ مزور آخر عند المسلمين. وأقول دائما إن التاريخ بيوقفنا دائما على الحقائق، ودائما بنقول إذا وقفنا على الحقيقة أخذنا منها عظة وأخذنا منها عبرة. والنهاردة وإحنا بنتكلم عن عيد الحب أو بنتكلم عن الحب عامة، أود أن أوضح لكل المسلمين إيه قصة عيد الحب. عيد الحب أولا مبتدع من جهة النصارى لا من جهة المؤمنين أبدا، وسبحان الله كما يعلم الجميع أن الفالنتين كان قصة من القساوسة، كان قسيس من القساوسة، كان يعيش في أواخر القرن الثالث الميلادي تقريبا على التقريب سنة 296 هجرية، وكان في هذا الوقت ملك اليونان الذي كان يدعى كلوديوس الامبراطور المعروف المشهور الذي كان يعبد الوثنية أصلا، كان وثني لا يدين لله سبحانه وتعالى أصلا، كان يدعو الناس للجهاد وغير ذلك، ولكن وجد أن الزواج في هذا الوقت كان بيعطل مسألة الجهاد، لأن أنا النهاردة متزوج وعندي أولاد هذا عائق بيني وبين الجهاد بالضبط، لأن هؤلاء أقوام أصلا ليس لهم دين يدعوهم للجهاد أو ليس لهم غاية من وراء هذا الجهاد، فكان الزواج عبارة عن حجر عثرة في طريق الجهاد. فمنع الزواج في هذا الوقت هذا القائد الروماني، ولما منع هذا الزواج كان هذا الرجل القسيس الذي كان يدعى فالنتين بيقوم بتزويج الأولاد والبنات سرا، فلما علم كلوديوس بهذه المسألة أودعه في السجن. وفي السجن طبعا تعرف على ابنة السجان وحبها، وطبعا كان معروف في الدين النصراني انه يحرم على القساوسة والرهبان والشمامسة الزواج والحب وغير ذلك، ولكنه اولا خان دينه وخان عقيدته وخان اخلاقه وتعرف عليها واحبها حبا شديدا، وبعد ذلك خيره الامبراطور كلوديوس بين الدخول في دينه الدين الوثني وبين النصراني، فاختار طبعا الثبات على النصرانية فقتل. ومن عجيب الأمر ان من هذا الوقت بدأ عيد الحب ينتشر، وبدأت الطقوس التي كانت منتشرة في هذا الوقت الطقوس المعروفة الموجودة عند هؤلاء تنتشر. عند ذلك للأسف وأود أن أنا أوصل هذا الكلام لكل المسلمين ان الكنيسة في هذا الوقت وقفت وقفة جادة لمنع عيد الحب، لان هم علموا يقين ان عيد الحب ده سبيل لفساد الشباب، فأوقفوه تماما
فيما سلف.
ولكن سبحان الله ما هي إلا أيام وأمام ثورة الناس على الكنيسة أقرت الكنيسة عيد الحب وبدأت بالفعل تنادي بعيد الحب. وده بيذكرني بموقف قسيس من قساوسة الآن في بريطانيا لما منع الشذوذ الجنسي بين الرجال بما يسمى بالواط قامت الدنيا عليه. عند ذلك ألف كتاب نفس القسيس اللي حرم ألف كتابا وقال المسيح كان شاذا جنسيا والعياذ بالله.
ذكرني بعبد الله بن سلام لما أسلم فقال يا نبي الله لا تخبر يهودا أني قد أسلمت، فلما دخل بقى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أي رجل عبد الله بن سلام فيكم، فقالوا سيدنا وابن سيدنا، فخرج عليهم فقال إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقالوا أرذلنا وابن أرذلنا وسفيهنا وابن سفيهنا، فهذا دينهم
الحمد لله. فالشاهد شعالي دلوقتي أن الآن الكنيسة أباحت ذلك وانتشر هذا العيد بهذه الصورة الكبيرة. الأمر الآخر أن أحب أوضحه أن انتشر أيضا في هذا اليوم الكروت وغير ذلك، والكروت بيبقى مرسوم عليها الطفل الصغير اللي جناحين ومسك قوس وسهم والكلام ده، وبيقولوا عليه أنه هو إله الحب. وسبحان الله يعني كيف يحق لمسلم أن يقول أن هناك إله سوى الله سبحانه وتعالى، هذه مصيبة. وأنا لما وقفت تاريخيا مع هذا الإله شخالي وجدت المسألة عجيبة. قالوا إن هذا الطفل الصغير اللي هو بيسموه إله الحب كانت أمه من الآلهة عند اليونان، وكانت تسمى أفروديت. وبعد ذلك طبعا اليونان علشان يطفوا على الحب قداسة قالوا ان افروديت هذه كانت هناك علاقة تربطها بين رجل من البشر فاحبت هذا الرجل. ثم بعد ذلك الآلهة افروديت وقعت في خيانة مع هذا الرجل فزنى بها، فكان نتيجة لهذه الخيانة وجود إله الحب. وجود إله الحب اللي كتير النهاردة من شبابنا وبناتنا بيهدوا للأحباب في هذا العيد. فسبحان الله هذا هو التاريخ، وهو تاريخ أسود، سواء كان فيما يتعلق بالآلهة التي كانت تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، أو يتعلق بمسألة أخرى ألا وهي إن هذا العيد أصلا من صنع وثني نصراني، عيد وثني نصراني والعياذ بالله. ومع ذلك نجد إن هذا العيد تسرب في قلوب كثير من شبابنا وفي كثير من أولادنا وبناتنا. وسبحان الله يعني أنا دايما كنت أتساءل فيما بيني وبين نفسي، يا ترى يعني هو العيد تسرب بيننا بهذه الصورة إزاي، وإيه الأسباب اللي أدت إلى تسرب هذا العيد بيننا والانتشار الرهيب لهذا العيد بيننا، لدرجة أن أنت لو مشيت في شوارع المسلمين بتجد بالفعل أن عيد الحب اترسم بصورة واضحة على المحلات وعلى السيارات وعلى البيوت وغير ذلك. فريت الشغالي توضح لنا يا ترى ليه هذا العيد تسرب داخل شباب المسلمين وداخل جسد هذه الأمة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصديقا لكلام أخينا الشيخ أحمد حفظه الله، نقول أن أمة تجهل ماضيها لا يمكن لها أن تسير سيرا حصينا قويا منيعا في طريقها إلى المجد والرقي، أليس كذلك يا شيخ أحمد؟ هذا حق. لهذا تجد أن أعداء الله عز وجل من اليهود والنصارى والعلمانيين والمنافقين والملحدين قد اجتهدوا غاية الاجتهاد في طمس هوية المسلم. الآن نجد أعداء الله عز وجل يسيرون، ونجد كثيرا من شباب الإسلام يسيرون أيضا في الشوارع والطرقات لا تستطيع أن تميز الشاب المسلم عن غير المسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولعل هذا فيه تصديق لنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم إذ هو القائل عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل: اليهود والنصارى. قال فمن؟ نعم، هذا أمر حقيق أن يدرس ما هي الأسباب التي دفعت هؤلاء إلى أن يسيروا سيرا جنونيا خلف اليهود والنصارى والعلمانيين. أولى هذه الأسباب أننا جهلنا ديننا وحقيقة ديننا وعظمة ديننا. الآن الشاب المسلم استوقفه في أي مكان إلا من رحم رب واسألوا سؤال: الكلمة التي تدخل بها هذا الدين هي كلمة إيه؟ يقول لك لا إله إلا الله محمد رسول الله. طب والكلمة التي لو كفرت بها لخرجت من هذا الدين؟ يقول لك برضو نفس الكلمة. طيب يا ابني، ما هي أركان التوحيد؟ وما هي شروط لا إله إلا الله؟ وما هي مقتضيات هذه الكلمة؟ سيرتد إليك بصرك خاسئا وهو حسير. لا يستطيع هذا الشاب أبدا إلا من رحم ربي أن يجيب على طرف من سؤال. بل يعني أنا أذكر وأنا طالب في كليتي أنني سألت شابا يوما: ما هي أركان الإيمان؟ قال لي: أركان الإيمان خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت أو صوم رمضان. خد بالك انت، كارث، مش عارف اركان الاسلام من اركان الايمان، ما بيعرفش يصلي. طب امة لا تعرف دينها، جاهلة بحقيقة هذا الدين، لا يمكن لها في هذه الازمان التي هي ازمان محاطة بالشبهات الكثيرة عن طريق الشبكة العنكبوتية، عن طريق الشبهات التي تبث في الاعلام، عن طريق الشبهات التي تبث في المناهج التعليمية، كيف لهذه الأمة أن تنطلق؟ واخد بال حضرتك؟ فهذا هو الأصل الذي ينبغي أن نركز عليه، أن طول ما أنت جاهل بدينك، طول ما هتكون تابع ذليل لأي واحد بأي فكر، الواد اللي ماشي في الشارع ومسقط بنطلونه، واخد بال حضرتك؟ وقد حسر عن عورته المغلظة، يمشي في الشارع، يعني في إنسان عاقل بيعمل كده؟ حضرتك في ايامك كنت بتمشي في الشارع الشيخ احمد، والشيخ احمد يعني في سن اكبر مني اظن سنه ونص، بصغر نفسي. تمشي في الشارع ايام ما كنا احنا طلباء وايام ما كنا شباب، كان العيال عندنا عمرنا في حياتنا ما شفنا زملائنا ماشيين بالمنظر الفظيع ده. طب هو بيعمل كده ليه في نفسه؟ فاتح صدره وماشي كده سبحان الله رب العالمين بشكل غريب. ليه؟ السبب الثاني مباشره لان الناس تهوى التقليد، نفسه انه يبقى شبه فلان المغني، نفسه يموت والبنات تقول له يا فلان انت شبه فلان الممثل، نفسه يتقال كده. بيعمل حاجات في شعره، يوقفوا شعرهم ويضربوه في الخلاط ويحطوا حاجات كده غريبه. طب ليه يا ابني بتعمل كده؟ انا شفت واحد عجيب جدا ماشي في الشارع كل خصله في شعره محنيها بنوع من انواع الحنه، حنه بني على حنه صفراء على حنه حمراء. ليه عامل في نفسك كده؟ ليه؟ الم تسمع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم؟ مشكله. فتسربت إلينا كثير من الأخلاقيات وكثير من الأعراف الفاسدة فضلا عن الأخلاق السافلة الدنيئة، نظرا لضعف الديانة في قلوب وعقول كثير من المسلمين ولجهالة هؤلاء بالإسلام. رقم اثنين، لأنهم يحبون تقليد غيرهم، ولعل هذا هو سبب رئيسي فيما نراه الآن. السبب الأخير في هذه المسألة، والله تبارك وتعالى أعلم، أن كثيرا من المسلمين أصيبوا بهزيمة نفسية ساحقة. هو يرى أن الغربيين هم أهل التقدم وهم أهل التمدن، هم أهل الرقي، هم أهل الديمقراطية زعموا، واخد بالك؟ فالواد من كثرة الكبت اللي شايفه، كبت اجتماعي وكبت سياسي وكبت اقتصادي وكبت تعليمي، واخد بالك، وكبت في بيته وكبت في الشارع، يعمل ايه؟ بينفجر. بينفجر ازاي؟ بينفجر غلط. ازاي؟ يتبع اي واحد من الغربيين ظنا منه انه بهذا يحقق لنفسه شيئا من السعادة وشيئا من الرقي وشيئا من التقدم. صح يا شيخ احمد؟ مش ده الواقع؟ واقع مرير، والأسباب كثيرة، ولكن لا نريد أن نفرط في ذكر أسباب الداء حتى نشخص الدواء إن شاء الله عز وجل. طيب، لو قلنا يا مولانا الشيخ أن هناك كثير من الأسباب الأخرى أدت إلى انتشار ظاهرة عيد الحب. عيد الحب دلوقتي ما عادش قضية عيد عادي، ده بقى ظاهرة الناس بتستعد له مرتين في السنة، مرة في شهر 11 ومرة في شهر 2، واخد بال حضرتك؟ وعندهم العيد الصغير في شهر 11 والعيد الكبير بيصلوه في شهر 2، واخد بال حضرتك؟ تدخل الجامعات في يوم، انا اذكر وانا طالب في سنة اولى طبعا راجل فلاح، واخد بال حضرتك، والناس الفلاحين ما عندهمش الكلام ده، ما عندهمش الا عيدين بس، عيد الفطر وعيد الاضحى. طبعا الجامعات العلمانية غرست في نفوس كثير من أتباعها وأبنائها كثيرا من هذه الشظايا المتخلفة والمخالفات الشرعية التي انتشرت انتشارا مذهلا بين الشباب والبنات. تجد حضرتك عيد الأم، وتجد عيد الأب، وتجد عيد الحب، وعيد الفالنتين، وتجد بعد كده عيد العمال، وعيد رأس السنة، وعيد رقص السنة، وهكذا. أشياء عجيبة، أشياء عجيبة. وأسبوع شباب الجامعات وأسبوع بنات الجامعات، ونسأل الله السلامة والعافية، بل حضرتك. طيب الناس دي كلها لما تدخل الجامعة في يوم تلاقي الدنيا كلها حمراء، كلها حمراء، لابسين تيشيرتات مكتوب عليها I love you، واخد بال حضرتك؟ تمشي في الشارع تلاقي الناس كلها ماسكة دناديب وماسكة حاجات عجيبة كده. أنا متساءل والله متساءل، ونفسي الشيخ أحمد يعني يشاركني هذا التساؤل ويجيب علي. في أسباب كتير تانية، أنا ذكرت أسباب كلية لانتشار الفساد، في أسباب جزئية لانتشار ظاهرة زي ظاهرة عيد الحب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. والله يا شيخ علي الأسباب اللي أنت ذكرتها أسباب مهمة، وفعلا هي أسباب كلية، ولكن أيضا هناك كثير من الأسباب ما نقدرش نقول عليها جزئية، ولكن هي أيضا أسباب كلية. وانا اود ان النهارده نوضح بعض الاسباب، وانا مش هذكر الاسباب، الاسباب كثيره، من باب ان احنا ندي اسباب للشباب علشان يقول خلاص لو نعمل ايه بهالاسباب كلها زي ما انتم بتقولوا عليا. ده في اسباب عايزين مع كل سبب يبقى فيه علاج وحل واضح، بحيث انا اضرب السبب بمشكله، بحيث هو انا امنع الشاب عن الوقوع في مثل هذه الامور. لان النهارده قلت له قله الايمان وقله الدين والفراغ والتقليد والاعلام والدنيا كلها عليك، هو النهاردة أنا خلاص. ولكن أنا أود النهاردة ومع كل إخواننا وأخواتنا أوضح نقطة مهمة جدا شغالي، إن الأسباب دي أسباب جت منك أنت، مش جاي من عدوك. أنا أود من البداية أن أنا أوضح نقطة مهمة جدا وخطيرة جدا، ألا وهي أن الأمة الآن وبخاصة في مصر شغالي أكبر دولة الجهود مسلطة عليها عشان تغريب شبابها وتحويل الشخصية المسلمة الدينة إلى شخصية غربية هي مصر، والحرب عليها حرب شديدة وحرب قديمة، لأن هم دائما يعلموا أن مصر هي نقطة الانطلاق للفتوحات. يعني الصليبيين لما دخلوا مصر، لما دخلوا بلاد الإسلام، خرج جيش مصر علشان يحرر أرض المسلمين الصليبيين، ولما دخل التتار لبلاد المسلمين خرج جيش مصر بقيادة قطز رحمه الله وقائد جيشه بيبرس عشان يحرروا. وكذلك أيضا في الأوقات اللي كانت فيها الأندلس بتسقط كان بينادي فيها ملوك الأندلس ويستغيثوا بأهلهم في مصر وجيوش مصر وغير ذلك. ولكن أنا عايز أقول عليه أن أمة الإسلام وبخاصة في مصر عليها حرب تغريب قوية، وفي أسباب كثيرة جدا بتدفع شبابنا لهذا الأمر. وأنا أرى أن أهم نقطة دفعت الشباب لهذا الأمر هو الدين، قلة الدين، قلة الإيمان، قلة الطاعة. النهاردة أنا لو ربيت وغرست في نفس الولد الصغير من هو صغير، حرام يكون في اختلاط بين الولد وبنت، حرام أن أنت تنظر لبنت، حرام أن تكون في علاقة بين وبنت، فضلا أن هذه العلاقة تترتب على مسك دين أو أحضان أو غير ذلك في شوارع المسلمين. أنا لو ربيت من البداية الولد على هذه الأسس انتهت المسألة. لو كان في هناك تربية إيمانية من البداية عند الأولاد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أنس لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كانت انتهت المسألة. لو ربيت الولد من البداية على أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن أتشبه بغير المسلمين لقول النبي من تشبه بقوم فهو منهم، كانت انتهت المسألة. ولكن غياب مسألة التربية الإيمانية الصحيحة ده أول سبب من الأسباب لهذه المسألة. الأمر الثاني وده أمر برضو في غاية الأهمية، الإعلام. إعلام للأسف النهاردة إعلامنا بكل صور شغالي، أفلام، مسلسلات، مسرحيات، أغاني، فيديو كليبات، كل هذه الأشياء بأي شيء تنادي؟ تنادي بالحب، تنادي بالحب. هات قصة أي فيلم، قصة أي تمثيلية بتدور حوالين إيه؟ حب حوالين إيه؟ حب حوالين إيه؟ للأسف بتجد الفيلم، المسلسل، الأغنية، الكليب، أي شيء بيدور حوالين قصة حب بين ولد وبنت، والمشاكل اللي بتقابلهم، وازاي في الاخر بيوصلوا للحب اللي هم عايزينه. اي فيلم، اي مسلسل، وسبحان الله تخيل النهارده 24 ساعه الولد قاعد قدام التلفزيون، افلام، مسلسلات، اغاني، غير ذلك، لا تقوم الا على الحب. بل النهارده قنوات كامله قائمه على ايه؟ قائمه على الحب، قائمة على الشاد بين الأولاد والبنات،
لا في المواقع الجنسية.
جميل. أضف إلى ذلك بقى مواقع الشات وغير ذلك، مواقع الشات وغير ذلك. فالنهاردة أصبح هناك مجهودات جبارة من أعداء الإسلام، وهم النهاردة شالوا أيديهم خالص من المسألة وقالوا خلاص منكم فيكم الذي يدمر شباب الأمة هم شباب الأمة. إذا أنا النهاردة أخلي شباب الأمة هم اللي يتولوا مسألة إضلال غيرهم من الشباب، إضلال غيرهم من الشباب. فالإعلام النهاردة سبحان الله، فأنا عندي النهاردة الإعلام عليه دور كبير جدا. وأنا بقول النهاردة إن مادة الإعلام اللي بتدرس في الجامعات، أنا بقول إن الإعلام نفسه اللي بينادوا به هو لابد أن يكون هذا الإعلام الهادف. فأنا النهاردة بنادي وبقول يا ترى كم فيديو كليب هادف في زماننا النهاردة؟ كم فيديو كليب هدف في زماننا؟ كم مسلسل هدف في زماننا؟ كم فيلم هدف في زماننا؟ كم فيلم النهارده خرج بيناقش ان الحب حرام؟ الحب حرام، مفيش الكلام ده. بل الاعجب من ذلك ان النهارده الافلام والمسلسلات اذا ظهر فيها الاب صاحب الدين وصاحب الخلق اللي يقول لابنه يا ابني الحب حرام، يجيب ان الاب ده من القرن ال 18 وانت قرن جديد. بل النهارده للاسف، شوف المسلسلات، مسلسل علماني او فيلم علماني النهارده بيطلع الاب اللي هو بيساعد ابنه على الحب او بيساعد بنته على الحب، وهو ده الاب المثالي اللي ينبغي عليه ان هو يكون
كده بيحتوي ابنه.
وسبحان الله ده كلام فاسد. الامر الاخر بعد ذلك مساله الفراغ العاطفي الموجود عند الشباب. النهاردة الأب طول النهار في الشارع شغالي، والأم طول النهاردة في المطبخ مشغولة مع الأكل وغير ذلك. النهاردة الولد بداخله عاطفة، والحب ده أمر فطري في داخل الولد. النهاردة الولد لا يجد أبدا، أو البنت لا تجد أبدا حد تجد أو تفرغ معاه العاطفة الموجودة عندها. بل قد يكون الأب طبعا راجع من العمل في آخر النهار طبعا محمل بالأعباء والهموم وغير ذلك. إذا الولد جاء حب إن هو يقعد معاه شوية بيشوط الولد. فبالتالي ما فيش يعني سبحان الله الفراغ العاطفي موجود كتير جدا 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 داخل بودنا. وده أنا بقول النهاردة رسالة الأباء وأمهات اللي هيسمعونا النهاردة أو هيشاهدون النهاردة أو بيسمعوا الدرس، لابد من تخصيص أوقات النهاردة لأبنائنا والبلدنا علشان الولد يشعر بالفعل بالحنان الأسري والعطف داخل البيت.
هيقول لك الأب إن أنا يعني أنت كده بتكلفني ما لا أطيق، أنا عندي دلوقتي مسؤوليات وعندي فلوس لازم.
يا شيخ علي أنا النهاردة هرضى على هذا الأب، أنت بتسعى في الدنيا لإيه؟ أنت بتكد وتكدح في هذه الحياة الدنيا علشان توفر لابنك حياة طيبة، صح؟ مش ده هدفك اللي أنت بتسعى من خلاله؟ النهاردة أنت طول النهار في الشغل ليه؟ عشان توفر أموال تكفي هذا الولد. طب ما هو من كفاية الولد أصلا الجانب العاطفي. يا فرحتي ويا سعدي النهاردة لما أوفر لولدي أحلى حياة طيبة في الدنيا وأنا أدمر حياته وأدمر آخرته.
هو أنفسك
سبحان الله. كذلك أيضا مسألة مهمة جدا، إن من الأسباب اللي أدت لانتشار الحب، وده كلام أنا بوجهه لكل إخواني وأخواتي، ولعلي إن أنا النهاردة أطول شوية في هذا العنصر وفي هذا السبب، عدم معرفة العواقب. الولد النهاردة هدفه ان هو يمشي مع بنت النهاردة يبقى في حب وفي عطف وفي حنان وفي مودة ويبقى في عناية من نوع خاص بي، ولكن النهاردة بسأل يا ترى انت عرفت ايه العواقب اللي ممكن تتردد من خلال هذا الحب؟ انا النهاردة اسأل النهاردة هذا الشاب واسأل هذه الفتاة، وانا هحاول اخلي الكلام يصل للجميع. يا ترى النهاردة إذا كان الشاب ده بيصلي أو إذا كانت هذه الفتاة بتصلي، بالله عليك وبالله عليك أنت بتجدي في قلبك حب لربك أثناء الصلاة، ولا بتتذكري حبك لهذا الولد أو حبك لهذه الفتاة؟ أنا فقدت حب أعظم وحب أسمى، حبي لربي عز وجل. أنا بسأل النهاردة ليه قصرنا مفهوم الحب؟ ليه قصرنا النهاردة مفهوم الحب في مسألة ضيقة جدا جدا جدا، حب تعلق بولد أو تعلق بفتاة، مع كان الأصل إن في حب أعظم من ذلك. حب أعظم من ذلك هذا الحب هو الحب الذي يوجه لعموم المسلمين، الحب اللي يوجه للفقراء والمساكين، علشان أسعى النهاردة إن أنا أخفف حالة الضيق والهم والغم اللي أصابهم. حب النهاردة الديني إن أنا أسعى لرفع حالة التدني اللي وصل لي المسلمين في هذا الوقت، حبي وعطفي لإخواني في غزة، حب وعطفي لإخواني العراق، حب وعطفي لأخي أخوي المسلم، حب وعطفي أخي شقيقي، حب وعطفي لأبي وأمي. أنا النهاردة بسأل الشباب اللي بيحبوا غير ذلك، يا ترى لو وقف الوالد أمام هذا الحب أنت بتختار مين؟ يقيني بيختار حب البنت، والبنت بتختار حب الولد. ليه؟ اللي هو من البداية فقط حب أعظم ألا هو حب الأب وحب الأم. كذلك أيضا من أعظم المشاكل، أنا عايز أسأل النهاردة شبابنا، يا ترى كم قصة حب نجحت من في الوسط اللي أنت عايش فيه، وسط أصحابك في الجامعة؟ النهاردة أحد الدعاة عمل إحصائية في نادي الشمس، وده نادي كبير جدا هناك في القاهرة، عمل إحصائية يسارة جدا بين مجموعة كبيرة جدا من الأولاد والبنات، وسألهم قال لهم يا ترى كم قصة حب نجحت؟ خلكت النسبة كم مش خالي؟ 1%. 1% يا شباب هي القصة اللي نجحت. كذلك أيضا أنا النهاردة بسأل يا ترى بتحب ليه؟ هيقول لي أنا بحب عشان النهاردة الزواج، أنا والله عايزها عشان أتزوجها. سبحان الله، أنت يعني سبحان الله تجهل العواقب. ما فيش حاجة اسمها أنت بتحبها عشان تتزوجها. جامعة القاهرة، وده يعني إحصائية عملتها جامعة القاهرة على 7000 ولد وبنت، 7000 ولد وبنت اتجوزوا بعد قصة حب عجيبة، قصة حب كبيرة، وبعد كده اتجوزوا عن طريق قصة الحب دي. الشيخ علي وجد
هدى واحمد
بالضبط بالضبط. سبحان الله سبحان الله يا شيخ علي، بعد اول سنة زواج وجدوا ان 88% من حالات الزواج دي بقت بطلاق، بقت بطلاق. يعني 12% نجاح، ده في اول سنة. تاني سنة بدأ في طلاق اخر، تالت سنة انتهت 7000، ما عادش في زواج، انتهت كل 7000 حالة بعد 3 سنوات بالطلاق. وشوفوا محاكم القصة النهاردة أخبار فيها عاملة ايه. كذلك ايضا انا عايز اقول حاجة، سبحان الله، يعني انا النهاردة بقول انا بحب علشان اوروبا كلها بتحب. طب اوروبا النهاردة في بيوتها اخبارها ايه؟ أوروبا النهاردة في لوتها أخبار إيه؟
انتشار سبحان الله بين هؤلاء وانتشار الفساد الخلقي والاجتماعي
الأعجب من ذلك يا شيخ علي، الأعجب من ذلك يا شيخ علي الضرب والإهانة. يعني في أمريكا 4000 امرأة تموت سنويا من وراء اعتداءات الأزواج، هو فين الحب عندهم؟
حب جسدي.
فين الحب اللي هم بيقولوا عليه؟ كذلك ايضا الشيخ علي حالات والعياذ بالله الزنا الجماعي وتبادل الازواج، في هناك نوادي في امريكا وبخاصه في لوس انجلوس في نوادي لتبادل الزوجات، انا اديك زوجتي وانت تديني زوجتي، اديك زوجتي.
انظر الى فضيحه كلينتون التي غطت
سبحان الله. واعجب من ذلك، وهذه الرساله والله اوجهها لكل الشباب والبنات اللي بيشاهدونا الان، انا جالي شاب روسي اسلم، جالي شاب روسي اسلم، فانا لما ذكرت له ايه سبب اسلامك فقال لي انا بحب زوجتي، ولكن في روسيا المخيم على روسيا النهارده ان ليله الحد، لان هو نصارى العذب، ليله الحد النهارده البيت عندي مثلا 4 ادوار باربع شقق باربع متزوجين، فبيقول بننزل نعمل احصائيه، نعمل كده كل واحد يكتب اسمه في ورقه، وخدت مثلا اللي في الدور الاول خد مرات اللي في الدور الثالث، واللي في الدور الرابع خد مرات اللي في الدور الثاني، وهكذا بالعلم. سبحان الله، اين الحب اللي هم بينادوا عليه؟ النهارده حالات الطلاق، ملايين من حالات الطلاق في اوروبا. اذا الحب اللي اوروبا بتقول عليه حب فاسد، حب ضائع. وكذلك ايضا انا بقول النهارده لكل شبابنا، فين حالات الحب اللي احنا عايشينها النهارده؟ فين حالات الحب؟ سبحان الله، البنت بتقدم لها عريس بتنساك، جميل، الى اخر هذه الامور. كذلك ايضا اذا الولد خد طريق والبنت خدت طريق، سبحان الله، انا لا ارضى ابدا عن زوجتي. ليه؟ انا اقارن من كلام زوجتي يا شيخ علي وكلام البنت اللي كانت معايا قبل ذلك، شتان شتان بين كلامها وكلام زوجتي وكلام البنت. زمان كانت البنت بتتزين ليا وتجيلي في احسن صوره، دلوقتي زوجتي قاعده في جلابيه البيت. اذا ده بيدفعني اكتر ان انا لا اكون ابدا راضي عن زوجي، لا اكون راضي ابدا عن زوجتي، والمراه لا تكون ابدا راضيه عن زوجها، وبالتالي بتتحطم الاسر. ده كله جاء منين؟ عدم المعرفه للعواقب العامه للحب. كذلك ايضا لو نظرنا للعواقب العامه للامه، الامه بتتدمر بسبب هذه العلاقات. ولله ضرب ابن القيم بيقول اذا انتشر الحب والغناء والفاحشه في امه كان حقا على الله ان يبيدها. ولنا مثال بسيط بالاندلس، هنا مثال بسيط بالاندلس، الاندلس انهارت وتنصر 1,000,000 مسلم وطرد 5,000,000 مسلم من الاندلس لما انتشر فيها الحب. لو انتشر فيها الحب كان ملوك اوروبا بيرسلوا الجواسيس لبلاد الاندلس، فيجدوا الشباب في المساجد، يجدوا الشباب في حلقات العلم، يجدوا الشباب في طاعه الله عز وجل. في يوم دخل جاسوس فيجد عيل طفل صغير عمال يبكي، يا ابني بتبكي ليه؟ قال انا كنت بضرب بتعلم الرمايه عشان اقاتل اعداء الاسلام، فانا جبت 9 وسهم طلع بره الهدف، اكني انا لما اقاتل عدوي هطلع سهم بره، انا عايز ال10 اسهم في 10 رقاب للمشركين والعياذ بالله. وتدور الأيام وينتشر الحب والخانة بين الشباب. إيه اللي حصل يا شيخ علي؟ عاد نفس الجاسوس بعد فترة فوجد الشباب بيبكون، يا ابني أنت بتبكي ليه؟ قال أصل خاتم حبيبتي وقع في المية وأنا لا أجيد السباحة. فعاد الجاسوس لملوك أوروبا وقال الآن تدخلون الأندلس، واستبيحت الأندلس وتحولت المساجد إلى كنائس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا ضاع هؤلاء الشباب، بل ضاعت الأمم بسبب انتشار مثل هذا الحب. كذلك أيضا أنا بقول النهاردة لو نظرنا لعواقب هذا الحب بالنسبة ليوم القيامة يا شيخ علي، ده أمر عجيب، أمر عجيب. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالنهاردة سبحان الله شوف كم من العواقب بتصل بها، يصل بها العبد سبحان الله بسبب هذه الأمور. وانا بسأل النهاردة كل الشباب وكل البنات، انت لو بتحب لا ترضى ابدا ان الله سبحانه وتعالى يغضب على هذه المحبوبة، وانت لو بتحب لا ترضى ابدا ان الله يغضب على هذا المحب، انت لو بتحب لا ترضى ابدا ان الله سبحانه وتعالى يعذب هذا المحبوب بسبب علاقة اثمة كانت معي. الامر الاخطر واختم بيه شخالي عشان طبعا مطولش، اللي انا عايز اقول عليه ان للاسف النهارده الحب ما عادش عندنا حب عذري، حب من بعيد، مجرد عاطفه. لا والله الحب النهارده اصبح عندنا يا شيخ علي ان ما كانش فيه لمس ايادي وتقبيل واحضان، بل والوصول والعياذ بالله الى الزنا والفواحش، ما يبقاش حب. واللي يحب اكتر يضحي اكتر، كل ما تحب طب اثبتيني بتحبك، انا عايز امسك ايدي تقول لا حرام، ربنا بيقول ان ده حرام، تقول لها طب اثبتيني انت بتحبيني،
يقول لك ده كان زمان يا عم الشيخ.
فسبحان الله، الامر اللي انا عايز برضه اذكره سببين سريعا اختم بيهم، للاسف عدم انكار الناس، انا النهارده ماشي في الشارع شفت ولد قاعد مع بنت بيبصوا وحضنه في الشارع تحت مسمى الحب، تحت مسمى الحب. فالنهارده انا لا انكر عدى عليا واحد والثاني والثالث والرابع. فالمجتمع لما تخلى عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي هو كان سبب في الاصل لخيريه هذه الامه انتشرت هذه الفواحش. اضف الى ذلك اصحاب السوء، اضف الى ذلك الاختلاط، اضف الى ذلك يعني سبحان الله. وانا اود ان انا اختم هذه الكلمه يا شيخ علي بامر عجيب. في رمضان قبل الماضي كنت فطرت في بعض المساجد، كان في درس وكلام ده، وخرجت من المسجد رايح المسجد عندي علشان اصلي صلاه التراويح، فوجدت ولد بيقترب اشوفه من بعيد بالعربيه، فلقيت الولد قبل البنت. فطبعا انا الموقف ده هزني، فوقفت وقفت العربيه ونزلت جبته، فتقي الله ده احنا في رمضان واتقي الله ايه انت بتعمله ده. فلقيت الولد بيبكي واقول لي والله العظيم انا ولد مؤدب على خلق وعلى دين وحافظ على الصلاه، ولكن انا عجيب انا مش عارف عملت كده ازاي. وفي نفس الوقت وجدت البنت في قمه الخجل. ده دليل يا شيخ علي ان الحب النهارده غصب عنه الولد بيندفع لما وراء الحب، بيندفع عن الحب من تقبيل واحضان ووقوع بعد ذلك في فواحش والعياذ بالله. كل دي اسباب بتدفع الى وجود هذا الامر، فضلا عن وجود الاختلاط في الجامعات وفي المدارس وغير ذلك، فضلا عن غياب القدوه التي تدعو الى هذا الامر. ولسه امبارح اخت بتذكر لي بتقول لي انا داخله المدرسه، اخت في الثانوي بتقول انا داخله المدرسه لان المدرسه جايه بتقول كل سنه طيبين يا اولاد، ها خير في ايه يا ابله؟ اخوهم ده النهارده عيد حب، بنات ما كانوش عارفه يعني ايه اصلا عيد حب. للاسف المدرسه بدل ما كانت تخش، وللاسف ده كان داخل الازهر في معهد ازهري، بدل ما كانت تقول العيد الحب حرام داخل بتقول الاولاد انتوا البنات انتوا ازاي ما تحتفلوش بعيد الحب. انا لا اريد ان اطيل اكثر من ذلك، صلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.
ايضا يعني في هذه المساله هي قضيه الاسباب، يعني سبحان الله يا رب العرش العظيم. انا لا زلت اذكر بمناسبه هذا الكلام عددا من المواقف، لعل من أبرزها الموقف الذي حدث مع الداعية الشهير الشيخ محمد حسان حفظه الله، حيث حدثنا فقال بأنه كان في سفرة دعوية إلى أمريكا وأتته امرأة فقالت له أنا أريد أن أسلم. فبعدما أسلمت وشهدت شهادة الحق والصدق سألها الشيخ محمد لماذا أسلمت؟ فقالت له أسلمت لأن دينكم علم ولدي أن يحبني وأن يكون بي بارة. سبحان الله، قبل الإسلام، قبل إسلامها وقبل إسلام ابنها كان ابنها مطلع عليه بيتعامل مع أمه دي كالبقرة الحلوب، أهم حاجة أن هي تطبخ له وتأكله وتغسل له، يعني بتشتغل خدامة عنده وليس لها أدنى مطالب. أيضا يعني من القصص قصة المعهد الأزهري، هذا ذكرني به الشيخ أحمد حتى نبرهن على قضية كلية في الدول النامية التي يسمونها متخلفة. هذه القضية الكلية هي أن كثيرا من الناس لا يستجيب لمسألة من المسائل إلا بعد تجربته بنفسه. هذه مشكلة، يعني تقعد تقول له الحب حرام، تقول له اللي انت بتعمله حرام، يا ابني البنت اللي انت ماشي معاها دي كارثة من الكوارث، دي قنبلة موقوتة، دي بتعمل لك حاجات انت ما بتقدرش بعد كده حتى لو تزوجت ان انت تعف نفسك الى غير ذلك. يقول لك بقول لك ايه يا عم الشيخ، فكك من الكلام، انا اعمل اللي انا عايزه ولازم اجرب كل حاجة بايه؟ بنفسي. دي كارثة، مش بيقولوا كده برضه؟ بيقولوا كده. فكنت مدعوا للقاء في المعهد الدين الأزهري في قرية من القرى عندنا في المنصورة، فذهبت فهذا المعهد معهد للفتيات الإعدادي والثانوي. وطبعا أنا يعني إيه ذهبت وطلب مني أن ألقي كلمة خاصة بهذه السن، وجدت أن جل الأسئلة تدور حول الحب والهوى والكلام ده. الكلام ده عرفوه ازاي؟ بتطلع البنت من المعهد تلاقي واحد واقف لها بيسمعها كلام حلو عمرها ما سمعته لا من ابوها ولا من امها ولا من اخواتها في البيت. ايه اللي بيحصل؟ بتكون سريعه الاستجابه، سريعه الاستجابه لهذه الكلمات الرنانه الخبيثه. الكلام ده حضرتك لعلك بتشوفه وانت ماشي في الشوارع، تلاقي مثلا عند الكليات عند المدارس تلاقي شوية كده شلل، الشلل دي كل واحد بيقوم ايه باصص لواحدة بيجتهد غاية الاجتهاد انه ايه يعمل معها علاقة. دي كارثة يا شيخ احمد، كارثة ولا مش كارثة يا شيخ احمد؟ كارثة عظيمة، نسأل الله السلامة والعافية. طيب بمناسبة بقى القضية كارثة عيد الحب، هو الحب حرام يا شيخ احمد؟
سؤال مهم. انا شايف ناس كتير قاعدين يقولوا انتوا كده بتقولوا ان الدين ده هو دين جامد مفيش فيه احاسيس، انتوا عايزيننا كده مجرد الات، فالحب حرام ولا حلال؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الله صلى الله عليه وسلم وبعد، من يستطيع ان يقول ان هذه العاطفة حرام؟ من يستطيع ان يقول ان الحب حرام؟ ولكن دايما الشيخ علي انا بقول ان الناس اصبح عندها لبس. انا اقول لحضرتك الالم ده حلال ولا حرام؟
ليس محرما في ذاته، والاصل فيه البراء، الاصل فيه الحل.
اكتب بي
جواب
آية، اكتب بي حديث، اكتب بي موعظة، حلال. طب اكتب بي والعياذ بالله سب الانسان مسلم حرام، كوباية مية، كوباية مية حلال ولا حرام؟ الكوب ده اذا حطيت فيه عصير، حطيت فيه ماء، اكرمت بيديه حلال، ولكن اذا وضعت فيه خمر حرام. اذا ينبغي علينا ان نضبط الامور ولا نطلق الاحكام. ما ينفعش اشغال اقول الحب حرام ولا ينفع اقول الحب حلال، ولكن انا اقول هناك حب حلال احله الشرع بل امر الشرع به، وهناك حب حرام حرمه الشرع ونهى عنه. وانا اود من البداية ان انا اقول اذا كان الحب زي ما جامعة القاهرة اقرت واعترفت ان الحب قبل الزواج محرم، فشرعنا هو الذي وضح لنا هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن ماجة في سننه قال لم يرى للمتحابين مثل النكاح. والنبي صلى الله عليه وسلم الشيخ علي لو تلحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل شرطا مهما في المرأة اللي انت مقبل على زواجها ان هي تكون ودود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود. يعني ايه ودود يا شيخ علي؟ اهل العلم بيقولوا ان ودود فعول بمعنى فاعل، يعني امرأة عاطفتها قوية، عاطفتها جياشة، امرأة تحب، امرأة حنون، او تكون فعول بمعنى مفعول، اي امرأة فيها من الصفات الخلقية والاخلاقية ما يحمل الزوج على حبها. ولو دخلنا البيت النبي يا شيخ علي هنجد بالفعل ان بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما على الحب بعد الدين والطاعة. فأجد مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيح من حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يذكر خديجة، وإني أغضبته ذات يوم فقلت خديجة خديجة خديجة، أو كلما تكلمت قلت خديجة، فقال يا عائشة إني رزقت حبها، إن الله عز وجل رزقني حبها. فهذا أمر عجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد موت خديجة بيتذكرها. ودايما بنقول ان كثرة الذكر دي علامة قوية من علامات الحب، زي ما كان عنتر بيقول ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم، السيوف فوق والحرب شغالة طاحنة، وهو في هذا الوقت بيذكر محبوبته. فكثرة الذكر دليل على شدة الحب.
قيس بن ملوح ومجنون ليلى، مجنون ليلى كان إذا سار يقول
أمر على الديار ديار يا ليلى وغيرها. فالشاهد أنا بقول عليه أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيه حب، كثرة ذكر النبي لخديجة حتى بعد موته دليل على الحب وشدة الحب، مش الحب الوقتي أبدا. ده السيدة خديجة ماتت وبعد ذلك سنوات طويلة والنبي يهاجر ويدخل المدينة ويتزوج بعائشة، وبعد ذلك بعد هذه الفترة النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يذكرها. بل أعجب من ذلك ما في صحيح البخاري أن عمرو بن العاص قال لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، قال النبي ورجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ الحب هو أي الناس أحب إليك؟ فقال عائشة. قلت فمن الرجال؟ قال أبوها. بل وفي داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لنسمع إلى هذه الكلمات الرقراقة العذبة التي تتحدث بها أم المؤمنين عائشة لرسول الله كما روى الترمذي وغيره، أصل الحديث في الصحيح أن عطاء بن أبي رباح وعبيد الله بن عبد الله دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال يا أم المؤمنين حدثينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبكت ثم قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقلت والله يا رسول الله إني لأحبك. شوفوا الكلمات، إني لأحبك وأحب قربك، مش الحب بس، وأحب قربك وأحب ما يسرك. يا الله يا الله على هذه الكلمات، يا الله على هذه العاطفة اللي كانت موجودة من زوجات النبي للنبي ومن النبي لزوجاته. هذا نوع من أنواع الحب، الحب اللي بيكون من للأب والأم، الحب اللي يدفعني إن أنا أنظر لهذا الأب الذي يكد ويقدح بالليل والنهار عشان يوفر لي لقمة عيش طيبة. يا سلام على هذا الحب إن أنا أتوجه فيه لرأس أبي وأقول له والله كم أحبك يا أبي. أتوجه للأم التي يعني تمرمط نفسها بالليل والنهار وتوجه إلى يدها وأقول أحبك يا أمي وأقبل هذه اليد. يا الله لما أتوجه إلى أخي وتكون بيني وبين أخي عاطفة ومحبة. كذلك أيضا ما أجمل أن تربط بيني وبين صديقتي الأخت بينها وبين صديقتها محبة ومودة فيما بينهما. ما شاء الله لو كتب الله، ما شاء الله لو نوجه هذا الحب لمرضى المسلمين، إننا أسعى لمرضى المسلمين. والله يا جماعة لو لم نخرج إلا أنا أوجه عواطف الناس إلى العواطف الحقة، ده هذا أمر جميل جدا. ما شاء الله إن أنا يكون عندي عطف وحنان لفقراء المسلمين، أسعى بيني وبين إخواني إن أنا أجمع مال وأعد طعام عشان يوجه هذا الطعام للفقراء، ووجه هذا الطعام لمرضى المسلمين. ما شاء الله ما شاء الله وكتب الله لو توجه هذه العاطفة لأيتام المسلمين، أزور أيتام أزور فقراء. ما شاء الله أنا دائما بقول للشيخ علي وده مثل رائع ضربه ابن القيم رحمه الله في كتاب المدارج، بيقول إن النفس جبلت على الشهوة والغضب ومن الشهوة الحب، فبيقول وضرب مثل ان تعامل الناس مع هذه الامور، قال انا لو عندي عين ماء تفجرت، هذه الماء تفجرت من الارض هتمر على ثلاث قرى. القرية الاولانية جات كتمت تماما هذه المياه، كتمت تماما هذه العين. اللي حصل ان الماء فضل يتجمع في بطن الارض، بعد ذلك انفجر فضيع اكياس الرمل اللي اتحطت ودخل على القرية اغرقها. القرية الثانية قالت لا ده انا عندي حدودي كده هعمل سد منيع، ولكن سبحان الله سرعان ما على الماء فاغرق القرية. القرية الثالثة قالت انا جنبي ارض بوش غير صالح للزراعة وانا محتاج الماء ده، فانا بدل ما اخلي مجرى المية ماشي علي لحد ما غرقني انا هحول المجرى شوية. احوله فين؟ احوله على الارض البوش. في الوقت ده اللي حصل ان هذه القرية حولت مجرى النهر فاستفادت من الماء تشرب منه، وفي نفس الوقت الارض دي لما شربت المية اصبحت ارض خصبة فالقرية برضو انتفعت بها. فكذلك ايضا ما اقدرش اكسب انفاس الناس واقول ما فيش حاجة اسمها حب ابدا، وما ينفعش ابدا افضل اديله دين 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 واظن ان الدين وحده هو اللي هيخليه ما يحبش. لا، احنا النهارده بنجد في اوساط الملتزمين يقول لك انا بحبها ده انا بتصل عليها بس الفجر صحيها، ده بذكرها بالله برساله بمسج او بكلمها على عشان اذكرها بدرس النهارده الى اخر هذا الكلام اللي بنسمعه بالليل والنهار. ولكن ينبغي علينا ان نحول هذه العواطف الى ما يحبه الله ويرضاه، الى ما يا سلام لما احول هذه العاطفه لله سبحانه وتعالى، لان احب ربي تبارك وتعالى، اقوم بالليل أحب ربي تبارك وتعالى. والله العظيم أحبابي شتان بين قيس وليلى اللي قضوا حياتهم كلها في معصية الله عز وجل وبعدين قيس اتجنن، وبين حنظلة وزوجته الحنون اللي كان بيحبها حب عظيم وبعد ذلك لما يسمع حياة على الجهاد كان حبه لربه أعلى وأعظم. أجل ذلك أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يجمع بين هذا الزوج وهين هذه الزوجة في الجنة. وسبحان الله، إذن هذا هو الحب المشروع، هذا هو الحب الحلال اللي شرعنا أباح له، ونحن عايزين نحاول مع عواطف الناس وحب الناس إليه، مش الحب الماجن اللي صور انتشرت في هذا الوقت. ولعلك شغالي تحدثنا عن الحب الحرام اللي انتشر في هذا الزمان. صلى الله بنا محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، كما ذكر أخي الشيخ أحمد أن قضية إطلاق الأحكام وأن قضية التعميم هو من الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس، لا سيما بعض إخواننا الدعاء وبعض إخواننا الناشئين في مجال الالتزام والدعوة إلى الله عز وجل. هؤلاء يطلقون كثيرا من الأحكام وهم في هذا من المخطئين. أما عن قضية الحب الحلال فقد أصلها أخي حفظه الله تعالى، وإن كنت ذاكرا فإني أؤصل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. لننظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة يوم كانت حية، ولننظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما بعد حياة خديجة رضي الله تعالى عنها، بل إنه صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه كان صلى الله عليه وسلم يرسل بالهدايا إلى رفاقها وزملائها وأحبابها ودا منه إليها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حب يتبعه وفاء، وهو ده الحب الحقيقي اللي بيقولوا عليه، واخد بال حضرتك؟ هو ده، ان مش اول ما هي ماتت قال بقى اعيش حياتي بقى، لا، صلى الله عليه وسلم ضرب المثل العالي في هذا الباب، بل وكانت له اليد الطولة في إخراج هذه المشاعر التي جبل الله تعالى الإنسان عليها إخراجا صحيحا، فوجهها الوجهة الصحيحة ليعلم الأمة المسلمة، بل وليعلم الإنسانية كلها. انظر إلى فعله صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله تعالى عنها، وانظر إلى فعله صلى الله عليه وسلم معها، كان صلى الله عليه وسلم يلاعبها، وكان صلى الله عليه وسلم يغمزها، وكان صلى الله عليه وسلم يداعبها. انظر إلى هذا، انظر إلى فعله صلى الله عليه وسلم يوم كان معتكفا مع صفية رضي الله تعالى عنها، خشي عليها صلى الله عليه وسلم، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يخرجها وأن يقلبها إلى بيتها، حتى مر عليه بعض المارين فقال السلام عليكم يا رسول الله، فقال وعليكم السلام على رسلكما إنها صفية، على رسلكما إنها صفية. وهذا فيه نوع من أنواع الحب من النبي صلى الله عليه وسلم لصفية رضي الله تعالى عنها، بل ولهذين الصحابيين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وحبه للمؤمنين، إذ لو أن هؤلاء قد ظن في النبي صلى الله عليه وسلم ظن سوء لكفر بالله عز وجل، لخرج بهذا الظن من ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يدركهما وأن يخرج الوساوس من قلبيهما، فقال على رسلكما إنها صفية. انظر إلى فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى أبي بكر الذي كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم في يومه وفي ليلته في أثناء هجرته إلى المدينة، يسير عن يمينه وعن شماله وبين يديه، فيقول يا رسول الله أنا رجل، إن مت فأنا رجل، أما أنت فإن مت فبموتك تموت أمة، رضي الله عن أبي بكر ولعن الله من سبه. عمر يقول والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال له صلى الله عليه وسلم لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال في التو واللحظة والله لأنت أحب إلي من نفسي، فقال الآن يا عمر، فقال الآن يا عمر. وعلى هذا تجد أن الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه روضة المحبين ونزهة المشتاقين يقول بأن الحب يمر بالحالات الفقهية الخمس أو بالأحكام الفقهية الخمس، فقد يكون الحب حراما، قد يكون حراما، زي إيه؟ تمشي في الجامعة عنده تلاقيهم عاملين شارع اسمه شارع الحب، Love Street. Love Street بيحصل ايه في Love Street؟ واحد واخد واحدة لوحده، بيعملوا ايه؟ بيقولك بذكرها بالله، يعني بكلمها على ربنا شوية. اثنين، عربية مصيمة بتاعت ابن دكتور في الجامعة ولا ابن مش عارف مين، وداخل الجامعة قاعدين بيقوم الليل في العربية. ثلاثة، واحد ثالث قاعد ماسك ايد بنت زي ما الشيخ احمد كده مسك ايدي، واخد بالك، ماسك ايد بنت وقاعد كده يعد لها شعر ايديها، واخد بالك. الرابع حاطط ايده على كتفها. الخامس والسادس والسابع، واللي واخد واحدة في كلية العلوم فوق، واللي واخد واحدة في كلية الاداب، واللي في كلية تجارة، واللي سرحانين، كل ده بدعوى الحب. حب بيقولوا حب طاهر. طب وبعد كده البت تدوب في ايده، فيقول لها بقول لك ايه، ما ينفعش بقى الكلام ده، احنا عايزين بقى ايه، نمارس الحب العملي بقى، لازم نرتقي، واخد بالك انت ازاي، لازم بقى نفوق بقى. طب نعمل ايه؟ يلا بقى بسرعه 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 نشوف مكان لا يرانا فيه احد وأخطأ، فإن الله تبارك وتعالى معهما بسمعه وبصره وقدرته. سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنت. سبحان الله منتشر هذا الحب. طيب يقول لك لا 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 أنا مش كده، لا لا ده جرأة دي، أنا راجل ملتزم كويس، راجل بصلي زي الفل الحمد لله، وبجي اسمع الشيخ أحمد وبصلي وراه صوته حلو بقى وبتاع، فأنا راجل كويس جدا. طب حضرتك بتعمل ايه؟ أنا بتصل بها بالليل بس، بقول لها أنت حبيبتي أنا بعمل كده حاجة حرام؟ أنا بتصل بها بالليل، صح يا شيخ أحمد؟ اتصل بها بالليل، ايه المشكلة؟ اتصل بها بالليل، فلما اتصل بها بالليل نطلع الكبت اللي موجود جوانا بما لا يخالف الشرع. الكلام ده صح ولا غلط؟ الكلام ده باطل، لان ده من الزنا، صح ولا لا؟ ده زنا. لا ده زنا. انا كنت فاكر الزنا حاجة تانية، لا دي مرتبة من مراتب الزنا. طيب واحد ثالث ما بيعملش كده، يقول لك انا بتعرف على البنات عن طريق الفيسبوك البلطك، عن طريق الشبكة العنكبوتية الانترنت، بنتكلم بس، قاعدين نتكلم بندردش، احنا ناس فاضيين وناس هايفين، فاحنا قاعدين بنتكلم، يعني ايه المشكلة نقعد كده نتكلم ندردش؟ ده كلام غلط. ده كلام غلط وكلام باطل ولا يجوز. طب ده الموضوع كده تعقد، انتوا متشددين يا شيخ احمد، انتوا متشددين. الحل ايه؟ الحل الناس تتوب الى الله وتخرج مشاعرها، زي ما سيدهم النبي صلى الله عليه وسلم اخرج مشاعره بالوجهة الصحيحة. عايز تحب واحدة؟ واحد يكون سبب الحب حلال، صح ولا لا؟ يكون سبب الحب حلال. ما بصش على 50,000 بنت في الكلية وتقول لي اصلا انا بختار عروسة، غلط، كلام باطل. ده انا بختار شريكة حياتي، باطل. من حدثك ان هذا يجوز؟ هتقول لي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث جابر صلى الله عليه وسلم اذهب فانظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما. يا عم انظر اليها، فعين الشارع امرأة بعينها ترغب في نكاحها، واحدة مش 50,000 واحدة، واخد بالك؟ يقول لك ده انا بنزل جامعة عشان اختار. دول ما ينفعوش يا ابني الا من رحم ربي. في مشكلة كمان، يقول لك ده احنا، طب انا اعمل ايه؟ انا عايز اطلع الكارت اللي جوايا. طلعه صح، طلعه صح. عشان كده انا بقول للاخ اللي بيقول انتوا هتخلونا مجرد الات، هنقول له طيب يا عم الحاج انا هسألك، واحد انت اللي بتقول انا هتخليني مجرد الات، انت باللي انت بتعمله على البيت بتاعتك في الجامعة في النادي في حديقة من الحدائق في عربية من العربيات في شقة من الشقق على الانترنت، انت كده ما تحولتش لحيوان؟ تحول لحيوان، صح ولا لا؟ نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء فمصيبة. انت بتشتمني ولا ايه؟ انا ما اشتمكش، انا ما اشتمكش. انت عندك كده الشهوات السبوعية هي اللي خرجت، الشهوات الحيوانية هي اللي خرجت، صح ولا الكلام غلط يا شيخ احمد؟ يبقى عندنا من الحب ما هو حرام. الحب ده حرام، مسكة الايد حرام، تمشي في الشارع حاطط ايدك على واحد حرام. يا عم رايح دماغك بلاش وجع دماغ، بلا حرام بلا حلال. قال تعالى فمن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. انا عامل محاضرة على منتدى الحور العين وعلى موقع الطريق الى الله، هتشوفوها ان شاء الله، اسمها الحب عذاب. اثبت ان كثيرا ممن يعني يقولون ان احنا بنحب وان احنا بنعشق ومرتبطين، ان هم عايشين حالات نفسية شديدة جدا، عنده اكتئاب وعنده ارق وعنده قرف والكلام ده. وهقول للبنت الاخت الكريمة اللي مضحوك عليها واللي الواد بيستغلها وبيستغل جسمها في الحرام، لان ما عادش في حاجة اسمها الحب العذري بقى، حب بقى كثير عزة وحب بقى مجنون ليلى وقيس والكلام ده ما عادش، خلاص حب المجانين ده ما عادش. وزي ما احنا قلنا اطوف على الديار ديار ليلى، اقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب البلاد شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. حتى قالوا لقيس قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم العشق اعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وان كان يصرع كالمجنون في الحين. ما عادش فيها الكلام ده. يقول لك ده الكلام ده كان زمان سيبك منه. أمال دلوقتي ايه؟ هو مش عايز كده، هو عاوز الحب الجسدي الذي يجعل مادة حيوانية لتفريغ الشبهات، لتفريغ الشهوات التي بداخل. هقول للأخت دي بعض أسئلة. واحد، هل حبك للولد ده حب صادق؟ بتحبيه وخايفة عليه؟ طيب اتنين، هل هو بيبادلك نفس الشعور؟ ثلاثة، هل انت واثقة ان الولد اللي انت بتحبيه ده هيتجوزك؟ لسه الشيخ احمد قايل احصائية جامعة القاهرة واحصائية نادي عين شمس. انا بقول لك بقى عن احصائية شفتها في حياتي ايام ما كنت طالب، وللأسف فانا درست في كلية مختلطة. انا بقى ما شفتش الا حالة واحدة في اربع سنوات دراسة من حب هي اللي اتجوزت، يعني ما كملتش 1%، حالة واحدة. وانا بفضل الله عز وجل كان ليه علاقات تقريبا بجل الطلاب، بس مش الطالبات، انا كان ليه علاقة بس بكل الطلبة تقريبا بفضل الله، واخد بالك؟ ومليش دعوة بالبنات، وما تقوليش اصل دي دعوة، انا رايح اكلمهم عشان ادعوها الى الله. خلي بالك من المزلق ده، من مزالق الشيطان، واخد بالك؟ كذلك هل صفاته كإنسان بتعجبك؟ دايما بيقولوا مراية العب، مراية الحب عامية، مش بيقولوا كده؟ والقرد في عين أمه غزال. هو ده تعريف الحب، الحب هو غض الطرف عن عيوبه المحبوب. هل عيوبه لما يتجوزك من العيوب اللي تناسبك تقدري تتعايشي معها، صح ولا لا؟ هل عيوبها تناسبك؟ لما سيدك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الإمام مسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا غضي منها آخر. لازم يبني فوق. يبقى عندنا أنواع من الحب، عندنا حب مباح، وده أعلى مراتب الحب. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فسماه الله عز وجل فاسقين لأنهم قدموا محبة غير الله على محاب الله ومرضيه، صح يا شيخ أحمد؟ لا. يبقى عندنا حب أعلى وهو حب الله ورسوله وحب الجهاد في سبيل الله، وحب أوسط وهو حب الأهل والخلان والأصدقاء وحب الزوج لزوجه وحب الولد لأبيه، صح. وعندنا حب أدنى وهو حب الطواغيت، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا زي اللي بيحب إله الحب كيوبيد، واخد بالك انت؟ لا. طيب وكمان موالاة أهل الكفران: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. كذلك الحب الجنسي، صح ولا لا؟ انظر إلى قصة يوسف عليه السلام: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. وصرحت امرأة العزيز بأنها تحبه حبا جما، صح ولا لا؟ إلا أن الرجل قد استعصم بالله عز وجل. إذن ليس كل أنواع الحب محرمة. طبعا عم الشيخ أحمد هنسأل بقى سؤال، لما نقول دلوقتي إن الحب دون في منه حلال وفي منه حرام، حضرتك شايف إن في قصص تعرفها لضحايا الحب؟
يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، أود والله يا شيخ علي إن أنا قبل ما أذكر ضحايا الحب ان انا اذكر نموذج عالي وفريد من شباب وبنات برضو قدروا بفضل الله ان هم يسيروا على الطريق الصحيح، ودي قصة ذكرها لي احد اخواني، اسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبته وان يمن عليه بالسعادة التي لا تزول ابدا. الاخ كان على علاقة ببنت بدءا من اولى جامعة، بدأ يكلمها في أولى جامعة، إنما علاقة الحب النظرات وغير ذلك كانت قبلها بثلاث سنين، حب شديد حب شديد سبحان الله. قعدوا مع بعض فترة طويلة لأولى جامعة، ومع بداية دخول الأجازة حضر مع بعض إخوانه الشباب درس الأحد الدعاء، سبحان الله قذف الله سبحانه وتعالى في قلبه حب الله عز وجل، وبدأ الشاب ربنا سبحانه وتعالى يعني الشاب بدأ يلتزم ويمن الله سبحانه وتعالى عليه بالهداية. وكان الشاب بيتقطع نفسيا، يعني كان هذا الشاب يعني بيمزق داخليا، يا ترى اختار مين؟ اختار الله ام اختار هذه البنت؟ وكان دائما يقوم بالليل كإنسان بقى في بداية التزام مقبل على الله سبحانه وتعالى، يقوم بالليل لا يستطيع أبدا أن يشعر بحلاوة الأنس بالله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أبدا أن يشعر بحلاوة طعم الإيمان، في شيء يعني منغص عليه. وسبحان الله إلى أن من الله سبحانه وتعالى عليه باتخاذ القرار ويتوجه له، قال لها أنا أحب الله ولن أقدم أحد أبدا على الله سبحانه وتعالى، وأنا أعلم يقينا أن حبي ده نهايته زواج، والزواج ده رزق من عند الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وأنا أعلم يقينا أن لو تعجلت الحب الحرام معاك في هذا الوقت سأحرم به بعد ذلك، ولكن أنا ألتمس معك قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. وهذه الكلمات بتخرج من قلب الأخ وهو يبكي معي بكاء شديد مديد. وسبحان الله قال لها أنا أتركك لله سبحانه وتعالى وأنا أختار الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله يعني إزاي وتسبني وبعد الفترة دي كلها حرم عليك اتق الله. والبنت بالفعل انكسرت كسرة شديدة، ولكن سبحان الله الله سبحانه وتعالى قدر بالفعل ان كلمات الولد لان هي طالعه من قلب مخلص دخلت ايضا في قلب البنت، انا بختار ربنا بعد الفتره دي كلها تختار ربنا، طب انا كمان ليه ما اختارش ربنا؟ سبحان الله الشاب ضغط على والده ووالدته ان هم يتركوا المكان تماما لان بيتها كان قريب منه وانتقلوا في مكان بعيد خالص. وسبحان الله البنت ربنا قدر ان هي سافرت وابتعدوا عن بعض، والولد سبحان الله يعني اجتهد في حفظ القرآن وتلاوة القرآن، فضل الله ختم القرآن، فضل الله عز وجل ختم القرآن، وكان من الأخوة المجتهدين جدا متحركين جدا للدعوة. وبعد فترة لفت انتباهه بعد ما انتقل لمسكن آخر ان في بنت برضو سكنت في مكان جديد، بس الأخت دي ما شاء الله كانت منتقبة وكانت ما شاء الله خاتمة ولكتاب الله عز وجل، حافظة لكتاب الله عز وجل، فبدأ يسأل عنها فقالوا ده دي بتحفظ قرآن في المسجد عندنا، والبنت دي ما شاء الله لقوة بالله خاتمة لكتاب الله وتدي دروس والكلام ده. وسبحان الله قرر بالفعل ان هو فعلا يعني قعد يتذكر يقول سبحان الله فعلا يا رب من علي بيها، ويا رب انا تركت البنت زمان لله سبحانه وتعالى تركتها لك، ويا رب انا نفسي اخذ بنتي بهذه الاخلاق بهذه الطباع حفظ لكتاب الله عز وجل، يا رب يعني لا تحرمني من هذه الفتاة. والله العظيم يا شيخ علي بيقول انا وديت والدتي وبالفعل قعدت مع والدتها وقعدت مع البنت، الام رجعت منبهره باخلاق البنت بتقول له يا ابني والله انا اول ما دخلت حسيت ان في نور عجيب جدا على وجه هذه الفتاه، وانا اللي برشحها لك وانا اللي بقول لك لازم تتجوزها والكلام ده، وامها رحبت ووالدها رحب والكلام ده. فبيقول لي يا شيخ احمد وبالفعل حددنا الموعد ان احنا ان شاء الله نخش فيه على هذه الفتاه. وبقول والله انا كنت رايح واقدامي بتصارع الريح، نفسي اشوف الوجه اللي بيشع من نور الايمان ده، نفسي اشوف بالفعل البيت الطيب ده، نفسي اشوف مين بنت اللي بتقضي حياتها كلها في دروس وتعليم الناس وتعليم البنات والحرص على طاعه الله، مين البنت اللي ختمه لكتاب الله عز وجل. وبيقول لي والله العظيم يا شيخ احمد دخلت البنت وهي داخله البنت انهارت وقعت او نشفتني. وسبحان الله البنت لما فوقوها والبنت لما بتكشف حجاب وجدت ان هي حبيبتي القديمة، حبيبتي القديمة. والاخ ما شاء الله الله سبحانه وتعالى من عليه بالزواج، بقول لي والله العظيم يا شيخ احمد انا الان اعيش حياة ما بعدها حياة، هي دي حياة الدنيا. والله العظيم تذكرت قول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فقال لي والله العظيم يا شيخ أحمد أنا الآن بحيا هذه الحياة الطيبة، ومن الله سبحانه وتعالى علي بابن ما شاء الله زادت الحياة الطيبة أكثر وأكثر وأكثر وأكثر. فما شاء الله شوف يعني شيخ علي سبحان الله قانب من هذا المثال اللي بيذوق الآن حياة طيبة ليه؟ لأنه من البداية اختار ربه سبحانه وتعالى. وبين مثال آخر ضيع حياته سبحان الله، يعني بنت، وهذا مثال يعني أيضا أنا كنت شاهد عيان فيه في وقت من الأوقات، ان ولد تعرف على بنت وحبها حب شديد وكان البداية حب عذري زي ما حضرتك ذكرت الان، وانا اذكر هذه القصة ليكون لنا فيها عظة وعبرة فقط بس. يعني سبحان الله حبوا بعض حب شديد جدا جدا جدا، وبعد فترة كان كل واحد منهم بيقدم تنازلات علشان يدلل على حبه. فبيقول سبحان الله مشينا مع بعض خدنا لقاءات مسكت ايديها قبلتها, وبعد ذلك سبحان الله البنت بتحكي, كانت البنت اللي بتحكي بتقول فسبحان الله فضل يدعوني ايضا لتقديم تنازلات اكثر واكثر واكثر لحد ما سبحان الله شدة الحب دعاهم والعياذ بالله الى الوقوع في الفاحشة. وبتقول لي بعد مرور 3 أشهر شيخ احمد تبين لي ان انا حامل, تبين لي ان انا حامل. فاخبرته بهذا الامر فوجدت انه بيقفل التلفون بيتهرب مني كلام ده. والمرة الوحيدة اللي فتح فيها التلفون قال لها انا مش هقدر اتزوج دلوقتي, طب الحل ايه؟ فقال لها لازم تنزلي هذا المولود. فقالت لي رحت القاهرة في مستشفى هناك ونزلت فعلا المولود بعد مرور حوالي 4 شهور من وجود هذا المولود, وبالفعل بدأت بطني تظهر على علامات. فرحت نزلت هذا الولد بعدما نفخت فيه الروح فكنت قاتلة. وبعدها لما كلمت قلت له انا نزلته وعايزين نعيد بقى ايام زمان ايام الحب والود والصفاء. قال لها فتاة زانية, فتاة قاتلة, لا تستحق ابدا ان اعطيها شيئا من وقتي. فبعدها تعلمت بالفعل ان وممكن البعض يا شيخ يقول يعني احنا الحب احنا ما بنحبش الحب ده, انت بتتكلم عن نوع من الحب, احنا بنتكلم بالفعل عن حب عفيف حب شريف. انا بقول سبحان الله يعني هذا الحب الشريف العفيف اللي انت بتقول عليه شريف وعفيف, هل يا ترى الحب ده الله سبحانه وتعالى يرضى عنه؟ الحب ده ربنا يرضى عنه؟ الحب ده تقدر تجهر به قدام ابو البنت او اخوها؟ ابدا. يبقى كما قال صلى الله عليه وسلم الاثم ما حاك في صدرك وخشيت ان يطلع عليه الناس, فهو اثم مش حب عفيف ولا حب شريف ابدا.
هو اصلا في سؤال لازم نساله هل تبنى البيوت على الحب وحده؟
ابدا والله, الحب عمره ابدا ما كان هو الاساس في بناء البيت, بل لابد اولا من وجود الدين يا شيخ علي, بل لابد اولا من وجود الدين. وانا هقول ان من مفاسد الحب او من الامور العجيبه, وده امر حدث لي منذ ايام, اتصلت عليها فتاة وهي بتبكي, فلما هدأت مراعيها فبقول لها طب اصبري احتسبي خير في ايه؟ قالت لي انا والدي توفي وانا عايز اعمله عمل خير, ممكن يا عم الشيخ اعد عليك بالعربية اخدك ونقعد في اي مكان كده تقول لي اعمل ايه لوالدي؟ سبحان الله, ده ثمر من ثمرات العلاقات المحرمة, ان البنت تجرأت, البنت تجرأت وغير ذلك اصبحت مسألة. فالقصص كثيرة, القصص طبعا كثيرة وغير ذلك, ولكن طبعا الوقت بدأ يأذف يعني يخرج من بين ايدينا.
اسألك سؤال بس قبل ان نقوم للصلاة, اسألك سؤال, ده سؤال خاص بقى بالشيخ احمد يا جماعة, واخد بالك. ام مريم حفظها الله, واخد بال حضرتك, حضرتك متزوج وعندك أولاد ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب العالمين. هسألك بقى سؤال, انت عايش مبسوط في بيتك؟ سعيد؟ كلام عملي.
انا يعني في حوار ضار بيني وبين زوجتي منذ ايام, فكنت أقول لها أنت سعيدة؟ فقالت بفضل الله أنا أحيا يعني حياة يعني لا يستطيع البلغاء أن هم يعبروا عنها, ولكن أقول بما عبر الله هذه الحياة الطيبة. فقلت لها وأنا والله أشعر أيضا بهذه الحياة الطيبة. فأنا وجهت لها سؤال وقلت لها طيب في ظنك ليه هذه الحياة الطيبة بنحياها سويا؟ فقالت لي يعني منعت نفسي من الحرام قديما, بفضل الله شعالي بفضل الله تبارك وتعالى يعني الحياة الطيبة موجودة, يعني بفضل الله الحياة الطيبة موجودة, وهذه الحياة يعني في كثير من البيوت انت لا تجدها ابدا. وده اللي يخليني ويدفعني ان انا اقول مرة ثانية ان كل ولد عرف بنت واثنين وثلاثة واربعة وخمسة, كل هذه الفتيات اللي تعرف عليها قبل ذلك انطبعت خلاص في قلبه, فاذا تزوج لا يذوق ابدا طعم الحياة الطيبة او طعم الحياة الكريمة او طعم الحياة العظيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها في قلب كل انسان عف في شبابه عن مثل هذه الامور. وسبحان الله هؤلاء تعجلوا الشيء قبل اوانه, كل واحد منهم تعجل الحب قبل الأوان. وطبعا علماءنا زي حضرتك تعرف قالوا من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمان. وزي ما بيقولوا علماء النفس بيقولوا إن هذا الشاب اللي كانت له علاقة مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة لا تنتهي العلاقة بترك البنت، بل تظل هذه الأمور مستقرة في داخله، مستقرة في نفسه، حتى إذا أقبل على الزواج بتبدأ بقى حياة المقارنات، حياة المقارنات، فيرضى بحال من الأحوال على هذه الزوجة أبدا. بل أعجب من ذلك يا شيخ علي أنك تجد بعد ذلك كثير من المشاكل داخل بيوت من هذا المنطلق. لسه أخ بيذكر لي من قيمة كم يوم أنه في واحدة متزوجة مش قادرة تعيش الحب مع زوجها، فبالتالي بعد بدأت أن هي تعيش حياة الحب مع غيره، تعيش حياة الحب مع غيره. أو زي ما أختك اتصلت عليها من فترة، طبعا مش ملتزمة، فبتقول إن هي كانت بتحب شاب قبل الالتزام، وبعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني من عليها بالزواج، وكان معذرة كانت بتحب إنسان قبل الزواج، فلما تزوجت سبحان الله وهي ماشية في الشارع قبلته، فبتقول دارت كل حاجة كانت بتحدث بيني وبينه قبل الزواج بدأت تدور في ذهني دلوقتي ومش عارف إيه، وسبحان الله أنا لا أستطيع أبدا أن أهنأ مع زوجي بحياة. يعني لدرجة أنها بتقول أنا إذا نظرت إلى زوجي فإنما أنظر إلى زوجي باعتبار أن أنا أتخيل هذا الإنسان أمامي. إذا نغصت عليه الحياة، ودي مشكلة من المشاكل اللي دايما بنقابلها في مسائل الزواج. بعد الزواج الحب مفسد مش مصلح أبدا، الحب مفسد مش مصلح أبدا، والإحصائيات اللي احنا ذكرناها الآن تدل على هذا الأمر، تدل على هذا الأمر. فالحمد لله بفضل الله وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى علي إن أنا أشعر بحياة طيبة داخل بيتي، أشعر بحياة طيبة داخل بيتي، وهذه الحياة سأشعر بها أيضا كل إنسان، كل إنسان عفى قبل زواجه سينعم أيضا بالحياة الطيبة بالحياة السعيدة، ولكن إذا عفى نفسه عن هذه الأمور. والله أعلم.
هناك يعني حديث اشتهر على ألسنة الناس وهو قولهم من عفى فكتم لقي الله تعالى وهو شهيد، وهو حديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
أستأذنك برضو في نقطة مهمة جدا، ألا وهي أن أنا عايز أوجه النهاردة نظر كل البنات اللي بتقبل على الحب بصورة كبيرة جدا، ألا وهي أن بحكم السنوات الطويلة اللي واحد عاشها وسط الشباب يا شيخ علي، النهاردة أصبحت نظرة الشاب حتى لو مش ملتزم ما عادش أبدا بينظر للبنت اللي هي ماشية مع فلان أو ماشية أبدا. والله النهاردة يعني معظم الشباب اللي بيجي ومش ملتزم جاي عايز يتزوج بيقول أنا عايز بنت تكون متدينة ملتزمة، مش عايز بنت من البنات العادية اللي هي تبقى في الجامعات وغير ذلك. لدرجة ان اخ من اخواننا راح بيتزوج، لسه بيقول لي امبارح، بيقول لي انا راح اتزوج، فبقول له اخ زميلنا مش ملتزم، ها انت مش نفسك بتتزوج؟ قال له خلاص دور لي على واحدة زي ما انت بتفكر. بيقول الاخ ملتزم يعني دور لي على واحدة زي ما انت بتفكر، صاحبة دين، صاحبة خلق، عمرها ما مشت مع حد، علشان انا امشي معاها، عشان انا اتزوجها وغير ذلك واقبل على الزواج معها. فالنهارده برضه نحب نوجه كلمه للبنات، النهارده ما عادش ابدا في شاب بيفكر في البنت اللي بيمشي معاها، بل نفسية الشاب النهاردة لما سألت كثير من الشباب بيقول أنا لا يمكن في حامل الأحوال آمن أن البنت اللي أنا مشيت معها تزوجها. فبقول له يا ابني ليه؟ يقول لي هي قبلت من البداية هي تمشي معايا، وأنا عارف قبل كده هي كانت ماشية مع واحد تاني، وأنا عارف النهاردة لو حصلت مشكلة بينه وبينها هتمشي مع غيري، فأنا لا أقبل أبدا أن تكون أم أولادي بهذه الصورة. أنا عايز أخرج من بيتي بعد ما أتزوج وأنا آمن على البيت. النهاردة أصلا أنا مش آمن أصلا. فعايز برضه أوجه نظرة البنات أن النهاردة الشباب بيدور على صاحبة الدين، بيدور على البنت اللي يتعرف عليها من خلال مسجد، يتعرف عليها من خلال درس، مش يتعرف عليها من خلال الخروج وحب وقصة الفاضية دي. ده حال كثير من الشباب، ودي نقطة مهمة جدا برضه عايزين نوصلها لإخواننا وأخواتنا، إن بفضل الله الدين بفضل الله في ازدياد واستمرار والتزام بصورة عدد كبيرة جدا جدا جدا، وأكثر من يبحث عن الزواج في هذا الوقت إنما يشترط صاحبة الدين، وبشرط واحد ما يكونش لها علاقة قبل ذلك. النقطة الأخيرة في النقطة اللي عايزين نتكلم عليها يا شيخ علي، إن أنا النهاردة يعني برضه أنا بتكلم باعتبار الواقع، يعني لو تلاحظوا النهاردة إن كلامي كله من خلال واقعنا مش من خلال آية أو حديث، لان النهاردة عايز اوصل لهذا الواقع لكثير من شبابنا اللي هو اصلا مش عارف كتير من الايات او كتير من الاحاديث، ولكن تجربة الواقع يعني اكثر تأثيرا عليه من الاية او الحديث. النهاردة سبحان الله لسه شاب كان قاعد معايا من يوم كم يوم، فجاي بيسأل عن يمين طلاق، حلف على مراته بالطلاق. والمسألة دي والله جدا متكررة جدا أحبابي. وبيقعد مع زوجته فبيقول لزوجته أنت تبقي طالق لو كنت تعرفتي على ولد قبلي. وصلت؟ وصل المعنى؟ يبقى إذا النهاردة الشاب بينظر على أن هذه المسألة خيانة كبرى وخيانة عظمى، وقدر أنه هو في لحظة من اللحظات يبيع بيته ويبيع أولاده ويبيع زوجته إذا عرف أن هي كانت ماشية مع واحد قبله قبل ما تعرفه أصلا. فسبحان الله، ده إن دل يا شباب فإنما يدل على إيه؟ ده إن دل فإنما يدل أصلا أن بفضل الله تبارك وتعالى في قلوب الناس أن مثل هذه العلاقات علاقات أصلا محرمة، علاقات محرمة. والنهاردة أخت تتصل تسأل تقول أنا تيقنت أن زوجي له علاقة برة مع بنات بيخرج معاهم والكلام ده، وأنا دلوقتي بطلب الطلاق. فأنا سألتها سؤال إيش حالي، فبقول لها حتى لو كان الحب ده حب بريء، قالت وفي حاجة اسمها حب بريء؟ رغم ان هي كانت في اول المكالمة بتقول ان هي تعرفت على الشاب اللي هو زوجها ده عن طريق الحب البريء. فقلت سبحان الله، يعني الناس اصلا في قلوبها مطبوع ان العلاقات دي محرمة، ولكن طبعا غلبت الهوى وغير ذلك. ده اللي بيخلي كتير من الشباب ان هو يقع في مثل هذه العلاقات. فانا بسأل النهاردة لو واحدة متزوجة وعرفت ان جوزها في علاقة بريئة بكلامهم، يعني ماشي مع بنت علاقة حب حقية، انت بتعديه صح ولا غلط؟ يقين انت بتعديه غلط. طب يا ترى ليه ما عدتهوش قبل كده ان هو غلط؟ ونفس الكلام انت لو عرفت ان زوجتك كانت ماشيه قبل كده مع واحد، او ان زوجتك كانت تعرف واحد ما مشيتش معاه بس كانت معجبه بيه، انت رد فعلك من جواك ايه؟ فطبعا دي مثلا اسئله انا بوجهها للولد وبوجهها للبنت عشان نعرف. فانا بقول بفضل الله مطبوع في قلوب الناس ان ده غلط، ولكن طبعا في كتير من الشبهات الشخالي بتبقى موجودة في غلبة هوى بيبقى مسيطر على الناس بيخليهم يسيبوا الحق اللي هم معتقدينه ويتوجهوا لهبث لهذه العلاقات الفاسدة. فيترى الشخالي في كتير من الشبهات بتدور في قلوب الأولاد والبنات، وبخاصة مثلا الشبهة اللي النهاردة أصبحت منتشرة، يقول لك أمها عارفة أبوها عارف، ده أنا حتى كنت ماشي وسلمت على أمها كمان، ده أنا حتى قبل ما أكلمها أنا بتصل عليها في البيت قبل ما أكلمها بكلم والدتها. فترى الشبهات دي سريعا كده، يعني يا ريت حضرتك تردلنا عليها، مثلا زي شبهة ده احنا بنتعاون مع بعض على البر والتقوى، زي شبهة والدتها عارفة، زي شبهة احنا بنعمل كده عشان الزواج وغير ذلك. جزاك الله خير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، صراحة نحن نعيش عصرا، هذا العصر طغت فيه الشبهات نظرا لانتشار آلات الشبهات بين كثير من أبنائنا وإخواننا وشبابنا، لا سيما بعد الثورة العظيمة التي تسمى بثورة الاتصالات، الثورة الإلكترونية أو ما يعرف بالشبكة العنكبوتية. والإعلام العميل الموجه لا يألو جهدا في إفساد عقول إخواننا، لا سيما عن طريق الأفلام الموجهة. سلفا كان إخواننا أو كان آباؤنا أو كان أجدادنا كانوا ينظرون إلى هذه الأفلام على أنها مجرد تسلية، ولم يكن هناك هدف سوى الاستثارة. أما الأفلام الموجودة حاليا فإنها تزرع في العقول والقلوب كثيرا من الأفكار الشيطانية التي يصعب انتزاعها إلا أن يتدين الإنسان وأن يعود إلى أصل فطرته، كما قال العلامة ابن خلدون رحمة الله تعالى عليه إذ يقول إن العرب جنس لا يصلح إلا بدين. فإذا انسلخ الناس عن الديانة لابد وأن تظهر الكثير والكثير من الشبهات والكثير والكثير من الأخطاء التي صرنا نسمع بها في هذه الأزمان. من الشبهات التي يتذرع بها كثير من الشباب والبنات كما تفضلتم قضية إن المجتمع موافق على الحاجات دي. أنا يعني أذكر وأنا في كلية الأداب إن لقيت بنت بتأكل ولد في بقه، وخبال حضرتك بتأكل، يعني يا رب رزقنا واحدة تأكلنا يا رب. اللهم آمين. الشاهد فاستوقفت، السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت له يعني انت بتعمله ده ايه ده، يعني اسميه ايه؟ قال لي شوف بقى عشان نقصر. قلت له ايوه قول يا حبيبي. قال لي اللي انت شايفه غلط ده كل الناس شايفه صح. اصدقك ولا اصدقهم؟ قلت له لا تصدقني ولا تصدقهم.
ما لعمل ايه؟ قلت له صدق الله اللي انت بتعمله ده حلال. قال لا ده مش حلال. قلت له ده اسميه ايه في الشرع؟ قال لي عادي بقى. ودي الشبهة الثانية، ان يتحول المنكر الى معروف وان يتحول المعروف الى منكر بدعوة، ان ده شيء عادي. ولعل حضرتك بتسمع هذا الكلام الان، ايوه لا توقف انت عامل في نفسك كده، يقول لك عادي بقى يا عم الشيخ عيش اللحظة. هذه كارثة. ثم اننا نقول لو تعارف الناس جميعا على المنكر لم يصير هذا المنكر معروفا، واخد بال حضرتك؟ لان قضية العرف الذي قال الله عز وجل في كتابه خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، هذه قضية لها حدودها الشرعية. والعرف على نوعين كما لا يخفى عند الاصوليين، عرف صحيح وعرف فاسد. فالعرف الذي يقره الشرع هو العرف الصحيح، والعرف الذي ينكره الشرع بل وتأباه الفطر المستقيمة عرف فاسد. إذن قضية إن أبوها عارف إن أمها عارف هذا لا يحل حراما ولا يحرم حلال، هذه مسألة. المسألة التي تليه، ودي مسألة منتشرة جدا، يقول لك أصل أنا بحبها، أنا بحبها، واخد بالك؟ أنا بحبها وقدام كده أنا بقى عايز إن أنا إيه؟ أتجوز. فيباح لي في أثناء الحب ده كل حاجة من باب كسب الخبرات عشان ما بقاش مدب، فلازم أكتسب خبرات وتجارب، أعمل إيه؟ أتعرف على ديا وأصاحب ديا، أعرف البيضة والشقرة والحمرة واللونة واللي مش عارف إيه واللي لابس خمار واللي قلع الخمار. آه ده كلام غلط. يا هاتكا حرم الرجال وباغيا طرق الفساد، فأنت لست مكرمي، من يزني في قوم بألفي درهم في قومه يزنى بربع الدرهم، إن الزنا دين إذا استقرضته يكن الوفا من أهل بيتك فاعلمي. إذن فلابد وأن تفهم أن ما تفعله محرم وأن الجزاء من جنس العمل. كما تفضلتم الإنسان الذي تعددت علاقاته في الحرام قبل الزواج يصاب بنوع من أنواع الهوس الجنسي أولا، ثانيا لا يقنع أبدا بمن تزوجها ولو كانت أجمل الجميلات، مش قادر، لأنه شاف في دي اللي ما شافاش في زوجته وهكذا. الحاجة الثالثة أنه يصاب بنوع من أنواع الاكتئاب والشك الدائم في زوجته، ما أقدرش أنا، مين قال لي ما جايز هي بتعرف حد؟ وبالتالي يحدث نوع من أنواع خراب البيوت، هذا يؤثر في العلاقة الجنسية بينه وبين امرأته، ويؤثر على العلاقة الاجتماعية بينه وبين امرأته، ويؤثر على الأسرة ويقوض بنيانها، مما يفسد على الأسرة بهجة الحياة. أيضا من الشبهات التي يقولها كثير من الشباب، بيقول لك أصل دي رجولة، أنا لما ظبط بنت وأعرفها وامشي معاها دي رجولة، امشي في الناس كده يقولوا يا واد يا ذكر يا راجل يا واد يا اللي زي الفل يا واد يا اللي مفيش غيرك، واخد بال حضرتك؟ وهذه الإشكالية صارت موجودة بالفعل لا سيما بعد ظهور الذكورة وضعف الرجولة. فعلا حقيقة الولد بيمشي نفسه يتقال عليه راجل، ابوه لما زعق له يقول له انت بتزعق لراجل، نفسه ان يكون رجل، لان الرجولة قد خفت زمانها وانتشرت الذكورة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لهذا قال الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أيضا من هذه الشبهات أنهم يقولون أنا نيتي طيبة، أنا أعرفها ونيتي طيبة، أنا مش عايز حاجة، أنا مجرد بس أن أنا إيه يعني بقترب منها عشان يبقى لي صداقة بريئة، وعاوز يبقى فيه حب طاهر بيننا، حب طاهر ده زي ربسه، واخد بال حضرتك؟ يعني ما فيش فيه أي حاجة غلط، أنا بس كل اللي بعمله بس أنا بسلم عليها، فيش مانع كده لما مثلا نبقى قاعدين في ماتش مثلا دعيها كده على تذكرة في ماتش، فالراجل دخل جون قلت جون ورحت حضنها، واخد بال حضرتك أنت إزاي؟ أختي إيه المشكلة؟ ايه المشكله في كده؟ مثلا مشيت معاها في الشارع فحطيت ايدي في ايديها، واخد بال حضرتك؟ زي اللي مسك حرامي مثلا وهو ماشي كده، حطيت ايدي في وسطها علشان لا، فايه المشكله في كده؟ نيته طيبه وقلب سليم وعمري في حياتي ما كنت أظن أن الكلام اللي أنت بتقوله ده غلط أو حرام. طبعا هذا الكلام باطل. قال الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في مدارج السالكين في تعليقه على حديث إنما الأعمال بالنية، وهذه رواية من جملة الروايات التي تعددت في هذا الحديث، قال إنما الأعمال الصالحة بالنيات الخالصة، والنية الصالحة لا تجعل الباطل حسنا. يبقى يقول لك بقى سيبها لله وما دام هنا ابيض وبتاع ربنا سيبها لله، هذا الكلام باطل. لابد وان يكون النيه، لابد وان تكون النيه صحيحه وان يكون العمل ايه صحيح. ايضا من الشبهات المنتشره بين الناس ان احنا عايزين نعيد زمن الرومانسيه، عايزين نعيش اللحظه. انا لسه صغير، لما اكبر هسيب كل الحاجات دي. جدي اللي عنده 80 سنه دلوقتي بيصلي الحمد لله، لما اوصل للتمرين ان شاء الله اوعدك ان هاجي مسجد كذا والزق فيه، مش هسيبه. طبعا ده كلام باطل، كلام فاسد لا يقوله من كان له مسحة عقل. الشاب الصغير اذا لم يتربى على الخلق واذا لم يتربى على الديانة لا يمكن ان يكون تابعا لها يوما ما. الرجل اللي عمره ما صلى ما بيعرفش يصلي، حضرتك صح ولا لا؟ حضرتك لعلك بتشوف وانت بتخطب الجمعة تلاقي الراجل واقف عمره ما بيصليش الا الجمعة، ولو صلاها كمان لسنين حياته كلها عاش عبدا علمانيا لهذه الدنيا، ما يعرفش حاجة الا الشغل والحياة والاكل والمم والفلوس والعربية، وانه يبقى عنده فسحة في مارينا وبعد كده في شرم وبعد كده يطلع اوروبا ويعيش دي حياته. فالإنسان ما لم يتربى منذ الصغر منذ نعومة أظفاره على كتاب الله وعلى سنة رسول الله لا يمكن له أن يستقيم إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء ربي. ولكن أنا أقول هذا هو الأصل، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. قضية الرومانسية وإن احنا عايزين نعيد زمن الرومانسية هذا الكلام باطل، وإحنا قلنا أن البيوت لا تبنى على الحب وحده، بل إن أكثر البيوت التي بنيت على ما يسمونه زورا وبهتانا حب، ما بين طلاق حالها دلوقتي، ما بين طلاق، ما بين تشرد، ما بين فساد. لأن الحب اللي بيشوفوه في الأفلام غير الحب الحقيقي اللي احنا عايشينه. الحب اللي بيشوفوه في الأفلام فارس الأحلام اللي مظلط شعره واللي فاتح صدره واخد بال حضرتك واللي مسقط بنطلونه واللي بياكل لبان ورايح لفارسة الأحلام، لأن الحياة اللي احنا عايشينها فيها تكاليف ومسؤوليات. صح يا عم الشيخ؟ الشيخ أحمد هو جاي مروح بيته لازم يجيب جبن ويجيب عيش ويجيب مش عارف ايه، مش دي مسؤولية برضه؟ لازم. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هذه المسؤوليات تقوض شيئا من هذه الرومانسية وتجعل الإنسان المكلف في واقعه مسؤولا ليصل بمسؤوليته هذه إلى الله عز وجل. أيضا يقولون أيضا ان انتوا غير واقعيين يا جماعه، المشايخ دول غير واقعيين. الشيخ احمد جلال مش واقعي، وطبعا انا مش واقعي من بدري بل حضرتك، والدعاه دول كلهم مش واقعيين، وحازم شومان مش واقعي، وكل الاخوه مش واقعيين. ليه بقى؟ انتوا مش عايشين معانا، انتوا مش شايفين البنات لابسه ايه؟ ده البنت فلانه خرجت امبارح في الشارع عندنا، اول ما خرجت الشارع كله وقف، وفلانه كانت ماشيه في شارع البحر الناس شافتها عربيتين دخلوا في بعض. لا اله الا الله، الكلام ده صح؟ الكلام ده موجود ما بننكروش. بس انا هسأل سؤال، كان على ايام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قبل تحريم البغاء والزنا وفي ايام الجاهلية ما كانش في حاجة اسمها صاحبات الرايات الحمراء يا شيخ؟ لا. وكان في ناس مش بتشوف بعينيها ما يشبه الان بالمواخير والنوادي الليلية وبيوت الدعارة، صح ولا لا؟ بالمصطلحات المعاصرة. ورغم كده كانوا يجتهدون جدا في مسألة العفة رضي الله عن ابي بكر. وحضرتك يعني ايه لك تحقيق على سيرة الامام العتيق ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، واخد بال حضرتك في اثبات امامة الصديق. نقرأ كده في سيرة الامام ابي بكر الصديق، يقول ابن اسحاق: ولقد رويت لنا أو رويت لنا عن طريق بعض الأسانيد أن أبا بكر لم يزني في جاهليته قط، بل كان يأنف من ذلك. فحضرتك واحد اتربى على العفة هل هيزني بعد الإسلام رغم انه كان قدامه كل حاجة ايه مباحة، كل حاجة اوفر. طب على كده يا جماعة الناس اللي بتقول الكلام ده بنقول لهم ده انتوا عندكم دين لا يصلح الزمان ولا المكان الا به، عندكم شرع محكم. الامريكان والبريطان دلوقتي في ازاء الازمة العالمية الاقتصادية بيقولوا احنا عايزين نطبق الاسلام، فعايزين نقول للأهل الإسلام يا أهل الإسلام اعتزوا بدينكم فالله تعالى مؤيدكم وناصركم ورازقكم وميسر لكم أموركم إذا ما رفعتم أكف الضراعة إلى الله ووليتم الدبر بعيدا كل البعد عن المحرمات وعن عقائد الفاسدة. من الكلام الذي يقال أيضا أنكم رجعيون ومتخلفون. انت عايزني ابقى معقد نفسيا زيك؟ ما اتجوز بقى عن طريق الخيم وجواز البيوت والصالونات. سبحان الله، اجدادنا اتجوزوا ازاي؟ ابائنا اتجوزوا ازاي؟ ما اتجوزوا بالطريقة دي. النبي محمد اللي احنا قعدنا نوصف عن مدى حبه لازواجه وعن مدى وفائه لازواجه، حضرتك تتصور ان النبي عليه الصلاة والسلام يعني مشي في الشوارع ونظر الى المحرمات ونظر الى العورات حتى ينتقي عائشة او حتى ينتقي خديجة او حتى ينتقي حفصة او حتى ينتقي صفية رضي الله عنهن؟ هل ده متصور يا جماعة؟ هل سيدنا عمر عمل كده؟ سيدنا عمر كده؟ حد عمل كده؟ فاطمة رضي الله تعالى عنها التي تزوجت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنها، لما نتصور هذه المسألة، هل نتصور أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنها شاف فاطمة في شارع من الشوارع ولا مشي معاها ولا مسك إيديها؟ حاشا لله. طيب هنسأل بقى سؤال الثاني، أفضل البيوت على مستوى العالم بيوت مين؟ بيوت مين؟ مش بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وبيوت أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين علموا الدنيا والإنسانية كلها معاني الحب والوفاء. طب الناس دي يا جماعة عملت كده؟ أصل العصر كان غير العصر. ليه؟ كان زمان اليوم 28 ساعة ودلوقتي 24 ساعة. زمان كانت الناس بتمشي على أيديها ورجلها ودلوقتي الناس بتمشي على أيديها. ما الزمان هو الزمان والأشخاص هم نفس الأشخاص والعقليات هي اللي اتغيرت. زمان كانت الفطر مستقيمة ولما نزل الشرع على الفطرة المستقيمة قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. دلوقتي الفطر تلوثت عن طريق الفضائيات وعن طريق الأفلام الجنسية وعن طريق الروايات الرومانسية. تلاقي البيت مسكلي في الجامعة رواية الحقني الحقني بس مش عارف فلان في البطل القصة دي الجميل يعني وهوج مشاعر الحب عندي. انا اذكر ولعل هذا اختم به هذا العنصر، اذكر انني في يوم من الايام في العام الماضي قبل عيد الحب المنصرم واخد بال حضرتك جاءني شاب في تمام الساعة الثالثة ليلة تحت بيتي واتصل بي اكثر من 16 مرة. فانا قلت يا خير يا رب ارد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقني يا شيخ علي انا فلان انا بموت. خير يا ابن استخر في ايه؟ قال لي الحقني انا تحت بيتك لا تنزل لا اطلع لك. الساعة 3 سبحان الله نزلت له. السلام عليكم يا اخي. عليكم السلام. قاعد في عربيته بيعيط في ايه يا اخي؟ الحقني خير في ايه؟ تخيل يا شيخ احمد طلع في ايه؟ اصل البت اللي ارتبطت بيها فرقعتني وشافي واحد تاني. لا اله الا الله لا اله الا الله. والله العظيم بنفس الكلمات. وانا يعني انا قاصد ان استخدم بعض المصطلحات التي نسمعها في الشوارع وطرقاتنا لم تصادم نصوصا شرعيه. كلام عجيب. قلت له بقى البت سابتك وانت منزل لي الساعه 3 بالليل عشان كده؟ طب يعني الحل؟ بيقول الحل. قلت له يا ابني ارفع ايدك كده للسماء، احنا دلوقتي في وقت تنزل الملك سبحانه وتعالى، ارفع ايدك للسماء كده وامن اللهم اني اسالك ان تهدي فلانا وان تصلح فلانا اللهم إني أسألك أن تهديهما وأن تشرح صدورهما وأن تفرق جمعهما وأن تشتت شملهما. فابتسم هذا الشاب وهو أخ معنا والله الحمد فضل الله عز وجل. الشاهد الذي أريد أن أقول إحنا مش متخلفين ولا رجعيين زي ما بيقولوا، إحنا واقعيين وبنضبط الواقعية وبنضبط العاطفة بشرع الله الذي يعلم ما يصلح النفوس. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ يا جماعة الشبهات كثيرة جدا جدا جدا. واحد يقول لك أنا بعمل الكلام ده عشان بتسلى، والله ده مجرد فرفاش، مجرد فرفاش. إيه المشكلة أن أنا أمشي في الشارع وألاقي بنت فأقول لها بس، فتقوم تقول لي إن ما كنتش تحلف والله أقوم جاي مثلا راكبة مع العربية ونقضي وقت ممتع لطيف مع بعض. هو كمان الأوقات الممتعة بقت حرام كمان، بقت ممنوعة؟ لا إله إلا الله. تزني تبدد شرفك وتضيع عذرية بنت من البنات وتقول لي ده وقت ممتع، ده وقت لطيف؟ من يقول بهذا سوى السذج، سوى الفجار الذين يريدون للفجور أن ينتشر في هذه الأمة، أليس كذلك عم الشيخ أحمد؟ سبحان الله رب العرش العظيم، نسأل الله السلامة والعافية. وأنا بس يعني عايز أقول للأخ اللي بيقول إن دي حاجة عادية وخليك فريش وأنا لسه صغير، هقول له انت بكلامك ده رقم واحد استهنت بالمعصية اللي انت قمت بيها، رقم اتنين ان انت استهنت بنظر الله تبارك وتعالى، لسيما اذا قعدت في مكان مفتوح وجهرت بالكلام ده. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل امتي يدخلون الجنة الا المجاهرون، وان من المجاهرة ان يبيت العبد بمعصية وقد ستره الله تعالى فيصبح يكشف ستر الله عنه عشان تبقى دي الرجولة وتبقى دي الروشنة كما يقولون. ايضا انت بهذا ستقع في الزنا بدركاته، وستقع في اضلال هذه الفتاة مما يدفعها لاضلال عدد كبير جدا من الشباب. كذلك فانك ستبتلى في الدنيا والاخرة بالامراض كما اسلفنا، بامراض الوسوسة والاكتئاب النفسي، وفي الاخرة بدركات النار. لعل هذا فيه نوع من أنواع الإجمال لكثير من الشبهات التي يقولها كثير من الشباب. ولو أنهم راجعوا شريطا أفردناه للردود على كل هذه الشبهات من الناحية الشرعية والواقعية وهو شريط دعوني ألتزم لكان هذا خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. عم الشيخ أحمد متهم بالتنظير السالب، ما ورناش الا الكلام، ويقول لك انتوا بتوع الكلام. احنا عايزين بقى نقول للناس ان احنا هنديكوا حلول عملية، روشتات. اللي ابتلي بالمرض ده، الاخت المبتلاة بعشق، صح ولا لا؟ مبتلاة بعشق، واحدة تقول لك انا لما بشوف حبيبي بفرفر، لما بسمع صوته في التليفون ايدي بتتهز، انا بمثل الكلام اللي بيقولوه. تتصل علينا اخت حضرتك الحقني في ايه؟ انا ما عدتش قادرة. اللي ما عدتش قادرة واللي ما عادش قادر ده يا شيخ احمد، واللي نسوا يتجوز البنت اللي معاه في السكشن ومش قادر، واللي بيحب درجة من الولع والعشق والوله، نقول له ايه؟ كحلول عملية كده.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد النقطة الأولى شيخ علي عز أوجهها كتوجيه عملي، تعامل مع نفسك بقوة ولا تتعامل بضعف. مشكلتنا دايما أن احنا ربينا على الضعف، وطول ما الإنسان بيتعامل مع نفسه بهذه الصورة، بصورة الضعف، مش هقدر، صعب، مستحيل، مش قادر، هرجع بعد يومين ثلاثة، طول ما الإنسان بيتعامل مع نفسه بهذه الصورة الضعيفة الهذيلة حتما لابد سيسقط، وحتما لابد لن يكون لهذا الإنسان القدرة على اتخاذ قرار. لذلك أنا دائما بقول يا ريت نربي أنفسنا من الآن على مسألة قوة الرأي واتخاذ الرأي، اتخاذ الرأي القوي في الوقت الحاسم. نحن نربي أنفسنا على القوة. يا ريت نستبدل مصطلح مش قادر بمصطلح أحاول، يا ريت نستبدل مصطلح مش هقدر بمصطلح ده مستحيل ان انا ارجع لمثل هذا الذنب. فانا شايف ان اول امر ينبغي علينا احنا نعمله ان الانسان يكون عنده قوة وتعامل بقوة وتعامل بجدية ايا كان الموقف. واحنا لو نظرنا في السير السابقين هنجد ان في اخطر الاوقات شدة كانت القرارات بتكون قوية. احنا هذا بنتكلم على معصية يا جنة يا نار، يا نعيم قبر يا عذاب قبر، يا مرور على الصراط يا سقوط على الصراط، يا ميزان حسنات يزيد يا ميزان سيئات يزيد. فعشان كده بقول لابد ان احنا نتخذ قرار قوي، قرار حاسم، زي بالضبط الصحابة رضوان الله عليهم كما كانوا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا يوم بدر، انا اوضح لك قد ايه الصحابة رغم ان هم ضعاف الا ان هم كانوا اصحاب قرار قوي. يوم بدر النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج، وخرج وقال ايها الناس ايها الناس اشيروا علي، فقال المقداد بن الأسود قام أبو بكر فأحسن وقام عمر فأحسن أحسن، ثم قام المقداد وقال والله يا رسول الله لا نقول لك ما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلنا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلنا إن عن يمينك وعن يسارك من بين يديك ومن خلفك مقاتلون. هو ده اتخاذ القرار في الوقت الحاسم. سعد بن معاذ رضي الله عنه قام وقال والله يا رسول الله إيانا تريد فقص الأنصار، والله يا رسول الله لو خدت بنا البحر لخضناه معك، والله يا رسول الله لو صرت بنا إلى برك الغمادي لسرنا معك، إلى آخر هذا الحديث المعروف المشهور. فشاهد أن كان الصحابة بيقدر يتخذ القرار. سحرة فرعون قدروا يتخذوا القرار الحاسم في الوقت الحاسم. اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. وتخيل معي في الدقيقة اللطيفة اللي ذكرها أهل العلم، قال آمنتم له قبل أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولا أصلبنكم في جذوع النخل، ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. هو ده القاعدة الأولى اللي هنطلق بها، لن نؤثرك، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، أي لن نؤثرك أبدا يا فرعون بما تعد لنا من المال والجاه وغير ذلك، أو بما تخوفنا به من العذاب الشديد، على ما جاءنا من البينات من الحق والذي فطرنا، أي لن نفضلك أبدا على الله. إذن هذه هي قاعدة الانطلاق، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، لن نؤثرك أبدا على الحق الذي جاءنا، لن نؤثرك أبدا على الذي فطرنا وهو الله سبحانه وتعالى. إذن هو من البداية قدر يتخذ القرار الصح. فاتخاذ القرار ده هو ما شاء الله القوة في اتخاذ القرار ده كان أول أمر يثبت هؤلاء.
إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد.
جميل جميل. هو ده الأمر الأول أنا عايز أن أنا أوضحه لكل الشابين وكل بنت. خذ قرار، خذ قرار. النقطة الأولى، النقطة الثانية معذرة، أحيي البديل. أحيي البديل يعني أحيي البديل، لما جاء الشرح أوجد بدائل عن كثير من الأمور التي كان يصنعها العرب في الجاهلية. يعني العرب في الجاهلية واحد عايز يسافر أو عايز يتزوج بيعمل إيه؟ بيستسقي بالأزلام. الشرع جاب لنا البديل ألا وهو الاستخارة. العرب في جاهليتهم سواء كان اليهود أو النصارى أو غيرهم أو المجوس كانوا ينادون على الصلاة بالبوق كما كان عند النصارى، أو بالجرس كما عند معذرة بالبوق عند اليهود والجرس عند النصارى، وإيقاد النار عند المجوس. فجاء الشرع بالبديل ألا وهو
الأذان.
العرب في جاهليتهم كانوا يحبون الغناء وما يتعلق به وغير ذلك، فجاء الشرع بكلمات تحبها القلوب كما كان الغناء تحبه القلوب، فجاء الشرع بالقرآن. إذن وجود البديل، وجود البديل. وده اللي أنا قلته أثناء الحديث معي في بداية الكلام، قلت لابد من وجود بديل. وجود هذا البديل، وجود أو تحويل هذه العاطفة لما يحبه الله ويرضاه. هذه العاطفة توجه للآباء، توجه للأمهات، أو الأخ يوجه عاطفة الحب لصاحبه، أو الأخت توجه عاطفة المحبة لصديقتها، أو نوجه هذه العواطف للمرضى، للفقراء، للمساكين. فوجود البديل هيقطع علينا كثير من الأمور التي قد تعوقنا في هذا الطريق. الأمر الآخر، اترك أرضك فإنها أرض سوء، اترك أرضك فإنها أرض سوء، وانطلق إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله. الأخ يترك الأرض اللي فيها شاب بيقول له البنت مقطعة نفسها وليل نهار بتبكي وليل نهار بتعيط، وامبارح حتى أغمى عليها وراحت المستشفى، وأول امبارح حصل فيها، انسى الكلام ده، اترك ارضك، دع هذه الارض التي دائما ما تغويك وتجعلك تسقط في معصية الله عز وجل، بل انطلق الى ارض فيها قوم يعبدون الله سبحانه وتعالى. لان انا اعرف دائما ان ترك مثل هذه العلاقات بسبب دائما جرح وشرخ في قلوب الاولاد وفي قلوب البنات، وانا دائما باكد وبخاصة البنات، وبخاصة البنات. ولكن يا أختي دايما إذا شغلت نفسك بطاعة الله عز وجل وحاولت أن أنت تضعي نفسك في مجتمع كل اللي فيه طائع لله سبحانه وتعالى أو في بيئة كل فيها طائع لله سبحانه وتعالى، أنا متأكد أن الكسر أو الشرخ اللي حدث في قلبك أو حدث في قلبك إن شاء الله سيتداوى سريعا، سيتداوى سريعا. الأمر الذي يلي ذلك، ذكر هذه الأخت اللي أنت ماشي معاها أو هي تذكرك، طالما أن أنت على خير، أنت شايفة أن إنسان هذا فيه خير كثير. لأن ممكن برضو إحنا مش عايزين نتكلم على علاقات الحب إنها كلها علاقات أثمة، ممكن في بعض الأوقات يكون الولد في غاية الأدب يا شيخ علي، ممكن الولد يكون طالع من بيت بالفعل بيت كويس جدا جدا جدا، وممكن البنت تكون بنفس الوصف ده بنفس الوصف ده. فأنا أقول النهاردة كل واحد منا هيغو الطريق، ولكن يعد بعضنا بعضا بالفعل لما يكون الأمر إن شاء الله قادرين على الزواج أنا أخذ خطوة للزواج، إذا كان بالفعل البنت على خلق ودين والولد على خلق ودين. وده اللي احنا نوجهه لهم ونقول لهم قال النبي لم يرى للمتحابين بمثل النكاح. إذا كان بالفعل الولد على خلق، الولد على دين، البنت على خلق، البنت على دين، وده حل. أنا أظن برضو طائفة كبيرة جدا من الشباب دول برضو لابد إن احنا برضو يكون لهم حل واقعي، والحل واقعي الأمثال هؤلاء إذا كانوا بالفعل فيهم صفات الدين والأخلاق والقرب من الله سبحانه وتعالى، إن خلاص الولد هيعد البنت قولها إن شاء الله بإذن الله أول ما ظروف تتاح لي أننا أتزوج بإذن الله تبارك وتعالى. وأخونا الكريم اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليه وتزوج من أختي اللي كان بيحبها، ده كان توفيق وفضل من الله سبحانه وتعالى، إنه ترك لله، ترك لله. فأنا عايز أقول كتير من الشباب اشخاص اللي بيجي لي ويقول لي انا بسيبها وارجع، اسيبها وارجع، اسيبها وارجع، اجي للدين شويه بعد كده ارجع لها. انت بترجع ليه؟ يقول لي اصل هم بيقولوا لي ان هي مغمى عليها، اصل هي تعبت، اصل هي حصل لها، اصل هو حصل له، اصل هو مش قادر، اصل هو ما بياكلش، اصل هو هيموت. هذا الكلام اللي دايما بيخلي الانسان بيرجع الى وراء. لا، انا هتركه لله، هتركه لله. وطالما أنني تركت هذا الأمر لله، الله سبحانه وتعالى لن يضيعنا أبدا ولن يخيبنا أبدا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رأى الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن، جاء رجل النبي قال عظني ولا تكثر علي، فقال اعلم أنك لا تترك شيئا لله إلا أبدلك الله خيرا منه. عايز برضو أوضح لكل الشباب اللي بيقول أنا بحبها علشان هتزوجها، لابد أن تعلم أن هذا الزواج رزق، ورزق الله سبحانه وتعالى لا ينال إلا بالطاعة. يبقى اتخذ القرار، بعد ذلك إيجاد البديل، بعد ذلك اترك أرضك وعيش في أرض صالحة تعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا توجه الله سبحانه وتعالى بالدعاء، ليس أمام دلوقتي إلا الدعاء، وده كان المفروض هنا يكون الحل الأول لمثل هذه المشاكل، أن الأخ يقوم في جوف الليل ويدعو الله سبحانه وتعالى أنه يلهم الصبر ويثبته ويعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى. الأخت نفس الكلام تقوم بالليل وتكثر من دعاء ربها تبارك وتعالى، تدعو الله سبحانه وتعالى أن ربنا تبارك وتعالى يعينها على هذه الأزمة. فأنا موقن أن هذه أزمة، ممكن ان هذه ازمه بيمر بها اي اخ واي اخت، ما تبقاش سهله جدا ان هو يترك، ولكن ادعو الله سبحانه وتعالى انه يعينك ويثبتك ويوفقك. الامر الاخر اللي انا عايز برضه اذكر بيه، ودي نقطه عمليه قويه جدا، ان انا اكون على يقين ان انا كده ما بحبهوش، انت كده ما بتحبهوش، هو ما بيحبكيش، انتوا الاثنين بتتعاونوا على المعصيه، والمعصيه دي سبيلها بعد ذلك النار والعياذ بالله. انا النهارده الكلام ده بوجهه للفتاه، انا ممكن ان انت بتحب وبتحب بقوه، انا ممكن كمان ان انت بتحب وبتحب بقوه، ولكن اللي انا عايز اقوله للاخوات وعايز اقوله للاخواني كلهم، الحب ده هيؤدي بعد كده ان حبيبتك دي تعذب وان حبيبك ده يعذب. انا اظن في ظني ان حب قيس وليلى وعنطر وعبلة، الحب اللي كان من بعيد ده حب اشرف لهم، أشرف لهم، وفعلا كان بيحب بصدق. ليه؟ لأنه كان بيخشى في يوم من الأيام أن تقال كلمة واحدة على هذه الفتاة أو تقال كلمة كده ولا كده على هذا الولد. فعشان كده أنا بقول لو بتحب بجد، لو بتحب بجد اتركيه، لو بتحب بجد اتركيه، لو بتحب بجد اتركها، لأن كل لحظة أنت بتقعد فيها معاها هي بتبص لك فدي نظرة آثمة عليها معصية، مسكة إيد ده دي معصية، خلوة دي معصية، فضلا عما يحدث بعد ذلك من هذه الأمور التي نراها من وقت لآخر. كل هذه معاصي انت كده بتقربها خطوة لجهنم، نظرة بتقربها خطوة ثانية، لمسة يد خطوة ثالثة لجهنم، كلمة والعياذ بالله حرام خطوة رابعة، خطوة خمسة ستة انت بتقربها لجهنم وانت لا تشعر. فانت لو كنت بتفعل بتحب بجد فعلا اتركها، اتركها. وبالفعل لو بتحب بجد ارمض خطوة صادقة الى الله، خطوة صادقة وتركها لله، واذا كانت بالفعل على خلق وعلى دين تقدم للزواج، تقدم للزواج. كذلك ايضا نقطة مهمة جدا، وهي دي نقطة كحل عملي شحالي لمثل هذه الامور، ولكن الحل العملي ده مش من الولد او من البنت، الحل العملي ده من المجتمع، من كل المسلمين. يا جماعة احنا خيريتنا لما بنقبر بالمعروف وننهى عن المنكر. ما ينفعش ابدا ان شاب ربنا من عليه بالتزام بعد ما دوخ مثلا 3/4 بنات الدفعة يجي يقول لي انا خصيم كل ولد ملتزم في الجامعة. فبقول له ليه؟ فيقول لي هو شايفني قاعد مع البنت والعياذ بالله في معصية، ودقنا عدت وبعدها دقنا عدت، خلاص انا استقر في قلبي ان اي دقنا عدت بعد ما كنت اشوف الدقن اقوم اتفزع كده، خلاص دقن زي اللي قبلها. انا متيقن النهارده، متيقن النهارده ان لما الامه كلها تجيش نفسها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ده باذن الله يكون له دور كبير جدا في الانهاء لمثل هذه الامر. وبرضه هقول من الواقع بتاعنا، لما كنت بدات دروس قبل ذلك في مسجد الصديق اشخالي، فكنت بقول اي ولد بعد الدرس يقابل ولد ماشي مع بنت يوقفوا ويذكروا بالله سبحانه وتعالى، والاخوات يجيبوا البنات ويقفوه ويكلموه. فحدثت طرفة عجيبة جدا، بعد ما تكلمنا عن الدرس الاول بعدها باسبوع لقيت اخ جاي يعني وقع كده من كتر الضحك، وقع من كتر الضحك. فعلى ما قلت له يا ابني في ايه؟ فبيقول لي والله العظيم انا ماشي في طريق فلقيت اخوة موقفين ولد وبنت، فانا قلت اوقفهم ولا لا اوقفهم ولا لا. فهو اول ما جم فبص لقيت اخين قاموا معديين الناحيه الثانيه قاموا ايه متكلمين الولد والبنت. فبيقول انا بقى يعني العيال بقى تكون خطه ثالثه بقى قاصمه يعني. فبيقول على ما جم عليا اول ما شاف واحد ملتحي داخل عليه ساب البنت وطلع يجري. فبيقول احنا طلعنا نجري وقمنا جايبينه وقمنا واقفينه. يا ابني اتق الله وده ما ينفعش ومش عارف ايه وايه الموضوع ايه. قعدت اذكره بالله وكده. فالاخ قال لي تصدقوا بالله والله ما عدتش امشيكوا تاني على المشي، انا خلاص ما عدتش همشي على المشي تاني خالص. والبنت قالت له انت اصلا وشك وش نحس، انا من يوم ما مشيت معاك وكل شويه واحد وقفنا، انما محمد بقى ربنا يكرمه ورب يصلح حاله كان راجل مبارك كده امشي معاه الف المسار كلها ومحدش في لحظه من اللحظات يقول لي انت. والله ده واقع، ده واقع. فالنهارده انا لما اكون واقف مع بنت وكل رايح اللي جاي يقول لي ده غلط ده حرام ده ما ينفعش ده غلط ده حرام ده ما ينفعش، ما عادش هيبقى في جرأه عند حد انه يقف اصلا مع بنت. واذا حب انه يقف هيقف متداري، انما النهارده للاسف تلاقي الولد واقف مع البنت في جنبه ومحد وكل رايح جاي عليه ومحدش بينكر. فعدم الانكار ده هو اللي بيدفع هذه المساله للازدياد. الامر الاخر هو توجيه بقى لعلمائنا ومشايخنا، مش توجيه هو اقتراح لعلمائنا ومشايخنا ان هم يفعلوا هذا الكلام ويفعلوا هذا الموضوع بالذات. هذا الموضوع بالذات ما ينفعش ابدا ان انا افرد حلقات كامله 5 و6 و7 و8 و9 و10 و20 حلقه على راوي في اسناد او اتكلم عن اسناد او علم في اسناد. انا لا اقلل ابدا والله من علم الجرح او التعديل او علم الحديث ابدا، ولكن انا اقول يا ريت النهارده يكون علمائنا واخدين بالهم من كثير من المشاكل اللي بتواجه الشباب، وبخاصه مشكله الحب. ان الشباب النهارده يفعلوا في القنوات الفضائيه الاسلاميه هذه القضيه ويحاولوا ان هم يحلوها. انا بقول والله إذا كانت كثير من القنوات النهاردة بتبث حملات وحملات وحملات على مسألة التدخين أو غير ذلك، فأنا بقول إن حياة الأمة أو القضايا المهمة في الأمة قضية الحب أكثر بكثير من قضية التدخين. يريد علماءنا ومشايخنا يتبنوا هذا الأمر. النقطة الأخيرة اللي عايز بقى أوجهها بقى أخيرا لأبائنا وأمهاتنا، أبائنا وأمهاتنا ولشبابنا، يريد أنا ما استناش إن الشاب يقع في قصة حب وبعد كده اقول له ده حلال وده حرام، بل لابد ان انا احصن الولد من البداية، احصن الولد من البداية من خلال البيت ان هذا حلال ان هذا حرام، ده يصح ده ما يصحش، ده ينفع ده ما ينفعش. بهذه الصورة باذن الله نكون خدنا بعض الخطوات العملية لمثل هذه الامور. واختم بالمثل التوضيحي ده احبابي، انا لو عندي كباية، لو عندي كباية فيها حبر، لو عندي كباية فيها حبر، الكوبايه دي يا شيخ علي علشان تنضف لابد ان انا احطها تحت حنفيه ميه. لو فتحت الحنفيه كل نقطه ميه نظيفه نقيه طاهره بتنزل جوه كوبايه الحبر بتضرب قصادها، بتضرب قصادها نقطه سوداء. فكذلك ايضا قلبك، قلبك امتلأ بحب هذه الفتاه، حط مره قيام ليل، مره صدقه، مره كفاله يتيم، مره القرب من الصالحين، مرة مجلس علم، مرة في مرة هتنزع هذه المشكلة من قلبك، وبفضل الله يتحول هذا القلب إلى قلب نقي، قلب صافي، قلب موصول بالله سبحانه وتعالى. وهذا بالفعل يكون الحب الحقيقي اللي احنا بنشهده جميعا. كيفك يا شهالي؟ وانت بقى تقول بعض الحلول الاخرى يعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فاستكمالا لما أصل أخي وحبيبي الشيخ أحمد، أنا أقول أن من الحلول العملية في هذه المسألة ألا يظن الإنسان أنه يعيش وحده في هذه الفتنة. بعض الناس بيقول لك يا عم الشيخ أنا لوحدي في العالم ده اللي هبقى كويس، الناس كلها كده خليني مع الناس. غلط. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. خليك ثابت زي ما الشيخ أحمد قال، خليك كده زي خبيب. خبيب بن عدي أسلم، فلما أسلم أخذوه قالوا له أترضى أن تكون سليما معافا في أهلك ومالك وأن يكون محمد بدلا منك الآن؟ آه مساومة. طب تخيل أنت لو واحد قال لك هشغلك مدير شركة، بس تحلق لحيتك وما تصليش وتسيبك من الكلام الدرواشة ده، هتعمل ايه؟ تقول له قوي في ثواني اخلص المسألة دي هتولي مكنة حلاقة شعر. ايه هو الاسلام بالشعر؟ مش بيقولوا كده برضه؟ فرد خبيب ليعلم شباب الامة الثبات، قال والله لا ارضى ان اكون سليما معافا في اهلي ومالي وان يصاب محمد بشوكه. في حاله انشد القائل فقال اسرت قريش مسلما فمضى بلا وجل الى السياف سالوه هل يرضيك انك سالم ولك النبي في دم من الاتلاف فاجاب كلا لا سلمت من الردى وتصاب انف محمد برعافه. صلى الله على من رب هذه الرجال. ثانيا لا تعطي الحب مساحة أكبر من حجمها الطبيعي. بنت من البنات عرفت ولد، فالولد ما يعرفش إن هي بتحبه، وهي قاعدة تسبل له وتبعت له في نظرات وقاعدة واخد بال حضرتك أنت إزاي، ولما بتشوفه بتسخسخ وحاجات غريبة كده زي اللي بنسمع عنها دلوقتي. كلام عجيب. ليه؟ إدة الحب مساحة أكبر من حجمها. تقول لك ده أنا لو ما اتجوزتوش هنتحر. هنتحر إيه؟ أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصاب فقلبا خاليا فتمكن. ده عرض لمرض اسمه الفراغ بكل أنواعه، فراغ قلبي وفراغ عقلي وفراغ عاطفي وفراغ تربوي وفراغ إيماني، وفي بقى أمية تربوية دلوقتي وأمية إيمانية وأمية علمية. فراغ. طب حل الفراغ إيه؟ تملي الكوباية زي ما الشيخ أحمد قال، بس تمليها صح. يبقى في حاجة اسمها التوازن بين الواجبات وبين المحرمات وبين المنهيات، يبقى في توازن في حياتي. اللي بيؤدي لانتكاسك بيخليك تحلق أو تبقى ملتحي منتكس إن أنت بتعملش توازن في حياتك. صح يا شيخ؟ احنا عايزين يبقى عندنا التوازن. العاطفة بتاعتك الحلوة دي، الطاقة اللي جواك دي تطلع، بس تطلع صح. ايه المانع؟ الاخ اللي بيقولك انا بحب وهموت والعاطفة اللي جوايا دي الجياشة دي، روح يا عم جيم يا عم وطلع الطاقة دي، هترجع متكسر، هتطلع الطاقة، هتقوم رجع تنام مفرهد يا عيب، لا هتلحق تفكر في حاجة ولا في محتاجة. قوم الليل، هما بينصحوك وبيقول لك الجيم على طول، انا بقول لك قوم الليل 11 ركعة. صح شيخ؟ احضر درس من الدروس، روح احضر درس للشيخ حسان، للشيخ يعقوب، للشيخ الحويني، للشيخ مصطفى العدوي، اي شيخ من المشايخ روح احضر له درس. هتلاقي ان انت قاعد في عالم غير العالم، هتبدأ تحس ان غاياتك واهدافك بتتغير. صح ولا لا؟ ده المطلوب. طيب وبعد كده ارفع شعار الوقاية خير من العلاج. الوقاية هي العفة، بدل ما تتجرح جرح كبير معلش كن عفيفا، ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله عز وجل. فرق بين الحب العفيف وبين الشهوة. الحب العفيف هو القائم على مراضي الله عز وجل. وزع الحب في قلبك لإخوانك، لعشيرتك، لزوجك. الناس اللي بتبعزق عواطفها كتير جدا جدا قبل الجواز، يعني بتيجي بعد الجواز فتلاقي العواطف قد نضبت، واخد بال حضرتك؟ بيحفظ حاجة اسمها تكفيف منابع الحب.
فتيجي مراتك بعد ما تتجوز بعد شهر العسل بعد شهر ده بعد اسبوع بعد كده توريها ايام سودة ان صح اطلاق هذا اللفظ. اخبر حضرتك ليه حصل جفاف لمنابع الحب. اما المنابع المتجددة فهي المنابع المحفوظة في اثناء الشباب. نحن اناس حفظنا الله في حال الصغر فحفظ الله علينا ديننا في حال الكبر. واخيرا تزوج. اتجوز انت ما انتش عايش معانا ولا ايه؟ اتجوز منين يعني؟ هو انا لا اكل؟ ما هو ده برضو من الحلول العملية ان انت تشتغل علشان تلاقي تاكل علشان تتجوز علشان تلاقي تمن الخاتم والمحبس والغوايش وتبدأ تشوف لك شقة صغيرة وتدهنها وتجيب لك عفش حتى نص كم كده واخد بالك بحيث ان انت تتجوز. اشتغل خلصت الثانوية العامة خد دورات اي سي دي ال كمبيوتر تويفل وبعد كده في اثناء الدراسة تبدأ تشتغل صح شيخ. لما يشتغل كل الفراغ هيروح لفراغ بقى هيبقى عنده فراغ وقتي ولا هيبقى عنده فراغ عاطفي. هيبقى عنده بقى مسامير قاعد يدقها وهيبقى عنده سباكة عايز يعملها وهيبقى عنده حاجات كتير وبالتالي كل هذا الفراغ سيذهب أدراج الرياح ولن يبقى إلا ما أصله نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال كما عند أحمد وأبي داود بإسناد صححه العلامة الألباني قوله عليه الصلاة والسلام ثلاث حق على الله عونهم منهم الناكح يريد العفاف. لما تنوي بصدق ان انت هتتجوز البنت دي البنت الطيبة الدينة اللي عمرها لا مشت مع حد ولا ارتبطت بحد ولا كلمت حد ولا كلكست لحد ولا مش عارف ايه ولا بعتت جواب لحد ربنا سبحانه وتعالى هيزوجك اياها. وكما اخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم لم يرى للمتحابين مثل النكاح اي النكاح الشريف العفيف النكاح الشرعي مش النكاح العرفي مش نكاح الخدن مش نكاح الدم مش نكاح نكاح التسجيل دلوقتي ولا نكاح الانترنت. لا النكاح الشرعي الذي اباحه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. موقفنا من عيد الحب نحن أهل السنة والجماعة لنا موقف من عيد الحب وعيد الأم وعيد شم النسيم وعيد وعيد رقص السنة وعيد كل الحاجات الغريبة دي لنا موقف عم الشيخ ولا احنا سلبيين؟ طيب اتفضل.
طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانت هذه الكلمة الأخيرة اللي أحب أوجهها فأنا أقول المشكلة إذا كانت شخصية فالحل بيكون شخصي. أما المشكلة إذا كانت مشكلة مجتمع فالحل بإيد المجتمع. ده أمر مهم جدا يعني مثلا عمرنا شفنا طبيب جاله إنسان مريض قال له أبعت لي مثلا والدتك أكشف عليها أو أنا مريض ورحت للدكتور يقول لي خد الدواء ده دي لزوجتك ده كان مش عقل أبدا. ولكن إذا كان المريض رايح لأن المرض فيه جواه هو فبياخد الدواء ليه هو بدو شخصي لعلاج شخصي. اما اذا كانت المسألة مسألة مجتمع يبقى المجتمع كله يشترك في العلاج. عيد الحب بداية ليس عندنا في الاسلام الا ثلاثة اعياد او اربعة. العيد الاول عيد الاضحى وعيد الفطر وهذا هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم لما دخل مدينة وجدهم يحتفلون بعيد كان في الجاهلية قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكما بيومين خير من هذين اليومين يوم الأضحى ويوم الفطر. العيد الثالث عيد يوم الجمعة هذا عيد آخر. العيد الرابع وهو أيام التشريق الثلاثة دي أعيادنا إحنا المسلمين. ما عدا ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها بل حذر النبي صلى الله عليه وسلم من كل إنسان.
يعني كل
الكلام اللي احنا قلناه ده شغال. يبقى اذا شغال زي ما وضحت لك الان وكما وضح لنا حبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم ووضح لكل اخواننا الشباب ولكل الاخوات ان اعياد في الشرع مضبوطه بنصوص. عيد الاضحى، عيد الفطر، يوم الجمعه وايام التشريق الثلاثه هذه اعياد معشر الاسلام والمسلمين. أما سائر الأعياد الأخرى التي لم يأتي فيها دليل لا من كتاب ولا من سنة، فضلا أن تكون هذه الأعياد من الأعياد الخاصة بأمم الكفر والعياذ بالله، فهناك أمر ونهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر بتمسك المسلمين بأعيادهم ونهي عن تمسك المسلمين بأعياد غيرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما تعلم: ليس منا من تشبه بغيرنا، وليس منا من عمل بسنة غيرنا، ومن تشبه بقوم فهو منهم. بل جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عند أبي داود وأحمد، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها وثن يعبد؟ أي في هذه الأرض وثن يعبد من دون الله؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: وفي بنذرك. قال العلماء: النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأله هل فيها عيد من أعياد الجاهلية باعتبار أنه لو كان فيها عيد من أعياد الجاهلية، أو كان في القديم عيد من أعياد الجاهلية وانتهى وجاء هذا الرجل يذبح في هذا المكان فهو محي لذلك بعيد من أعياد الجاهلية، فكان النبي يقول له لا. ولكن طالما أنه ليس بها عيد من أعياد الجاهلية أباح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذره. إذن الواجب الأول علينا أن نوضح للناس أن الأعياد شرع، وكما قال الله سبحانه وتعالى: لكل جعلنا شرع منكم شرعة ومنهاجا. وفسر أهل التفسير أن الشرع هنا، وقال أهل التفسير أيضا: لكل جعلنا منسكا، لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. قالها هنا المنسك بمعنى العيد، بمعنى العيد. فلا ينبغي بحال من الأحوال أن تأخذ الأمة عيدا من أعياد غيرها وتتمسك بهذا العيد. هذا هو الأمر الأول. أما الموقف الإيجابي الذي ينبغي علينا أن نتوجه به إلى هؤلاء، هذا الموقف هينصب في عدة أمور. الأمر الأول: الحديث العام والمباشر مع أصحاب المحلات التي تقوم ببيع وشراء مثل هذه الألعاب وهذه القلوب التي تباع وتشترى في عيد الحب. ينزل الشباب ويكلموا أمثال هؤلاء التجار ويذكرونهم بالله، وأن هذه التجارة تجارة خاسرة في الدنيا والآخرة، وأنهم بذلك يأثمون، وأن هذا من الأمور المحرمة التي لا يجوز أبدا بحال من الأحوال أن نتعاون مع أعداء الإسلام على هدم أمة الإسلام. كذلك أيضا نذكرهم
حرام
الكسب في هذا الوقت، حرام قولا واحدا، وهذا قول جماهير العلماء، وأنا أقول هذا قول الجمهور ولا أحب أن أتكلم بقول الأحناف. فالأحناف يكفرون كل من أعاد كافرا على عيد من أعياده، حتى بيقولوا في شم النسيم اللي يبيع البيض كافر ولو كان مسلما. إذن لا ينبغي أبدا
بذلك، لأنهم يعينونهم على كفرهم.
إذن أنا أود أن أوضح هنا يا شيخ علي أن ينزل الشباب يتحرك لدين الله سبحانه وتعالى. ينزل الشباب ويمر على المحلات، كل 5-6 ملتزمين في منطقة ينزلوا يكلموا أصحاب هذه المحلات. وإحنا السنة اللي فاتت لما نزلنا وكلموا أصحاب المحلات، منهم أناس كانوا لا يعرفون أصلا أن هذا الأمر حرام، وسبحان الله لما قلنا لهم ان هذا الامر حرام وكلام ده تركوا هذا امر الله سبحانه وتعالى. فكثير من الناس بتغلب عليهم حب الدنيا وحب الاموال وحب الكسب وغير ذلك، ولكن يذكروا بان هذه الاشياء محرمة تركوها. الامر الثاني ان يوجه هذا الكلام لشبابنا، نذكرهم بحرمة هذه الاعياد، وان هذه الاعياد اعياد في ذاتها وثنية نصرانية، ولا ينبغي ابدا لمسلم ان يتشبه بهم في افعالهم ولا اعيادهم. كذلك ايضا ان يهتم الدعاء من خلال المنابر، ويهتم الدعاء من خلال المساجد ومن خلال القنوات الفضائية وغيرها من المنابر الإعلامية والدعوية، يهتموا بتوضيح مثل هذه القضايا للشباب ويعرفونهم أن هذا الأمر محرم وأن هذا الأمر لا يجوز بحال من الأحوال. كذلك أيضا يهتم الوالد الكريم والأم الفاضلة داخل البيت بتربية الولد على أن هذه الأشياء أشياء محرمة وأن هذه الأشياء أشياء منكرة. شيخ علي، ومين الشاب اللي منزل يشتري هذه الهدايا؟ ومين البنت اللي بتنزل تشتري هذه الهدايا؟ أليس هذا هو أخي؟ وليس هذه أختي أو بنت عمتي أو بنت خالتي أو غير ذلك؟ إذن الدائرة، إذا اهتممنا بالدائرة المحيطة بنا لاستطعنا بفضل الله أن نقاوم مثل هذه الأعياد. يعني أنا أصبحت ممثل للعائلة العامة لي، عائلة والدي وعائلة والدتي، أدعوهم وأذكرهم بمثل هذه الأعياد وأذكرهم بالتحذير منها، وأن تتحرك الأمة كلها وتجيش الأمة كلها مجهودها لهذا الأمر. إذا اجتهدت الأمة في مواجهة هذا المنكر بإذن الله تبارك وتعالى سنرى هذا المنكر يضمحل ويضمحل ويضمحل حتى ينتهي تماما من حياة المسلمين. كذلك أيضا، ودي مسألة أعلى من ذلك، إن أنا أخاطب كل المسؤولين سواء كانوا ممثلين أو مغنيين أو كانوا من رجال الدولة أو كانوا من ولاة الأمر، ان هم يحثوا الناس على الفضائل ولا يحثونهم ابدا على الرذائل. واذكرهم الان انهم اصبحوا قدوة لالاف بل ملايين من الشباب، فليتقوا الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الشباب وليكونوا لهم قدوة حسنة. وده دور الاخوة الملتزمين، ويعني اترك لك المسألة حتى تذكر غير الملتزمين بدورهم تجاه مثل هذه الاعياد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتأكيدا لما ذكر أخي حفظه الله تعالى، فإننا نوصل بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الفذ الماتع اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. يقول رحمه الله تعالى: والأعياد من جملة الشرائع التي لا تثبت إلا بشرائع شرع. الأعياد من جملة الشرائع التي لا تثبت إلا بشرع، فلا يجوز لنا نحن أهل الإسلام أن نحتفي ولا أن نحتفل لا بعيد الحب ولا بعيد شم النسيم ولا بغيرها من الأعياد، سواء كانت أعياد خاصة يعني أعياد دينية خاصة باليهود والنصارى، أو أعياد وثنية أو أعياد وطنية أو غيرها من الأعياد التي يزعمونها. ثم أحب أن أقول لإخواني جميعا، سواء كانوا شبابا ملتزمين أو شبابا غير ملتزمين، أحب أن أقول لابد وأن تكون إيجابيا، لابد وأن تكون إيجابيا في إصلاح نفسك وذاتك وذوات إخوانك ورفاقك وزملائك. ما تقولش أنا مالي، كل واحد يعبد ربنا زي ما هو عايز، ده كلام العلمانيين يقول لك أصدح حرية شخصية، هذا كلام المفسدين. أما الكلام الحق أننا لابد وأن نأخذ على أيدي بعضنا البعض، فليس كذلك؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن لابد وأن تكون إيجابيا وأن تطرح السلبية وراء ظهرك، دي أولا لازم تصلح نفسك، أصلح نفسك وادع غيرك، هذا يكون شعارك في حياتك. اثنين، لابد وأن تجتهد غاية الاجتهاد في فسخ كل العلاقات والارتباطات المحرمة، سواء اللي انت تعاقدت عليها، إن كنت تاجر تعاقدت ان انا هجيب 200 دبدوب وهجيب 200 عربية وهجيب مش عارف مناديل حمراء وهجيب بتاع مكتوب عليه I love you، كل هذا يحرم بيعه في اثناء هذا اليوم، لا يجوز لك ذلك. انتوا بتحرموا علينا الحلال، الحلال ده لوقته، دلوقتي هذا وقت محرم، فلا يجوز لك أن تبيعه ولا أن تشتري فيه. وكما ذكر أخي حفظه الله تعالى كلاما للأحناف، وقد بينا وجهته والعلة منه وتوجيهه حتى لا يحتج علينا أحد أننا نكفر الناس بالكبيرة، ولسنا نكفر مسلما بكبيرة، فالله ذو عفو وذو غفران، كما قال القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته. ثم بعد ذلك علينا أن نقف بالمرصاد لكل من يحاول أن يبرر هذا العيد وأن يحاول أن يقوم بأطروحات لتمرير هذا العيد. سبحان الله، الذي يسمونه المفكر الإسلامي الشيخ فلان، والتاني اللي عامل لي فيها جنتل ولابس لي بدلة وطلع لي في البرنامج الفلاني، يحاول أن يقنع الناس أن الإسلام يعترف بعيد الحب. سبحان الله يا رب العرش العظيم، هؤلاء يجب أن نحذر الناس منهم وأن ننفر الناس عنهم. فإن كنا نحذر الناس من أعياد وثنية أو أعياد دينية خالف فيها هؤلاء ديننا، فلا بد أن نحذر ممن يقعد وممن يؤصل لهذه البدع. ثم بعد ذلك نجتهد غاية الاجتهاد في الوقوف داعين الله عز وجل أن يهدي أمتنا وأن يشرح صدور أمتنا. ونسأل الله عز وجل في ختم هذا المجلس الكريم المبارك الأغر، الذي أسأل الله عز وجل أن يتقبله مني ومن أخي وأن يجعله خالصا لوجهه نافعا لعباده، أسأله سبحانه باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يشرح صدور كل إخواننا وأخواتنا إلى الحق الذي يرضيه. اللهم إني أسألك في يومنا هذا وشهرنا هذا يا رب العالمين أن تصلح تصلح سائر شباب المسلمين، وأن تصلح سائر بنات المسلمين، وأن ترد سائر شباب المسلمين وبنات المسلمين إلى الحق الذي يرضيك. اللهم أني أسألك أن تهديهم وأن تصلحهم وأن تتوب عليهم وأن تغفر لهم يا رب العالمين. اللهم أني أسألك أن تتوب على كل من ابتلي بداء العشق المحرم يا رب العالمين، وأن تصلحه وأن تثبته وأن تغفر له يا رب العالمين. اللهم لا تشبع فروجنا إلا من حلال يا رب العالمين. اللهم لا تشبع فروجنا ولا فروج شباب المسلمين إلا من حلال يا رب العالمين. اللهم ارزقنا وارزقهم وارزق بنات الإسلام العفة والاحتشام يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عملا صالحا يقربنا لحبك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تستخرج منا ما يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب يا رب العالمين. في الختام أيها الإخوة الكرام، أقول إن أرفع درجات الحب وإن أسماها الحب في الله عز وجل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر من أحب فقال: المرء مع من أحب. وأنا أشهد الله عز وجل أني أحبكم جميعا في الله، وأحب أهل الإسلام جميعا إلا من أتى منهم بمكفر، وأحب أخي الشيخ أحمد جلال حفظه الله تعالى، نسأل الله يتقبل منا ومنه صالح العمل. تقبل الله منا ومنكم. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وإلى الملتقى في لقاءات قريبة إن شاء الله تعالى على موقعي الحور العين وعلى موقع الطريق إلى الله. نسأل الله السداد والتوفيق، وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين.